يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه
أجرا،
دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه
أجرا،
دعوتنا لكتاب
ينير قلبا وفكرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنيئا لكم أيها الأخوة الكرام، واعلموا بحضوركم هذا أن الله يحبكم وأن الله قد اصطفاكم على كثير من الناس. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، فاعلموا ان الله عز وجل اراد لكم خيرا. فان كثيرا من الزملاء بل كثير من المسلمين لم تتح لهم هذه الفرصه او اتيحت لهم وقد ضيعوها، فان وجودكم اصطفاء من الله واختيار من الله عز وجل. انكم لم تاتوا مجبرين على شيء، وانما اتيتم طاعه لله عز وجل، واتيتم طلبا للعلم وتزودا لعلوم الشريعه، انما اتيتم لمعرفه احكام الله عز وجل ومعرفه الفقه في الدين. وهذه الدوره اسال الله عز وجل ان يسمعها ويحضرها ويتفقه فيها كل مسلم على وجه الارض. وانتم ستعلمون الان مدى الفائده التي تحصلونها في هذه الدوره. ثم علموا ايضا أنكم لن تستمتعوا وتذوقوا لذة الفقه إلا بعد أن تخرجوا من كتاب الطهارة والصلاة، فإن كثيرا من المسلمين يعرف أحكام الطهارة ويعرف أحكام الصلاة، لكن هناك أبواب من الفقه أنا أسميها بالصناديق المغلقة لم يطرقها أحد. فمن منا درس كتاب الشركات أو كتاب الإيجار أو كتاب العادية أو كتاب الوقف أو كتاب الخلع والطلاق؟ أما من درس منا كتاب الديات والجنايات والأحكام والحدود، فإذا علمت كل هذه الأبواب تذوقت لذة العلم، فإن للعلم لذة لم تضاهيها لذة على وجه الأرض. ليس هناك لذة مثل لذة العلم أبدا، ولا سيما إذا نويت لي ابتغاء وجه الله عز وجل. فإني أنصحكم قبل أن نشرع في تفصيل أحكام هذا الكتاب المبارك، أسأل الله أن يبارك في من صنفه ومن شرحه ومن سمعه ومن بلغه. ينبغي عليك أن تنوي في هذا المجلس عدة نوايا. النية الأولى أن تنوي بهذا العلم ابتغاء وجه الله. ثانيا أن تنوي بهذا العلم تبليغه لمن لا يعلم. ثالثا أن تنوي بهذا العلم أن تكون من أفضل الناس. رابعا أن تنوي بهذا العلم أن تحصل على تسبيح الملائكة ودعاء الملائكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سن الملائكة إن الشيطان في قاع البحر لتستغفر ليعلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: مر بنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي عبد الله بن عباس بدعوة دون غيره من الصحابة قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم علمه الله وإياكم أن العلم هو تاء ورأس مال كل شيء. في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي كبشة الأنباري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يخرج عن هذه الأصناف الأربعة. قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، الله العلم ولم يؤتيه المال، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعملين فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخلط في ماله لا يعرف لله حقا ولا يصل به رحما فهو لأخبث المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل فلان الورقة كم؟
ثلاثة.
أحسنت. فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذه من هذا على بركة الله عز وجل وتوفيقه، وأنصحكم بالصبر. وإن نحن كثيرا درسنا دورات عن التربية وعن العلوم وعن التخصص في ما ندرسه، وقد يصل بعضنا إلى درجات عالية جدا في مناحي الحياة العملية، وإن كان الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل، لكننا مقصرون في هذا المجال. فأصبح الجميع أن يصبروا ويحتسبوا هذا الوقت، وأنا أعلم أن الجميع جاء ولديه اتفاق ولديه يعني أعمال، ولكن أنا لن أطيع لكم هذه المرة، على أن في الخميس المقبل إن شاء الله عز وجل ويسر لنا البقاء واللقاء، سنأخذ مدة طويلة من الوقت نبدأها من الصباح، لأنه يوجد جواب رسمي. أما اليوم فنقترح مدة من الآن وننتهي في الساعة على حسب ما ترغبون. لو أردتم إلى الغد أنا معي مال، لو أردتم بعد ساعة أنا معي مال، أنا أولا. لكن ما أود أن أقوله أن هذه العشرون ساعة ينبغي أن لا تزيد على أربع جلسات أو خمس جلسات. فلو أردتم أن نبدأ من المنتهي في الرابعة على أن نستيقظ صلاة العصر ليس هناك مشكلة. إن أردتم زيادة أو أردتم نقصا الأمر في ذلك يرجع لكم. لا أريد أن أشق عليكم ولا أطيع عليكم في المقدمة. سنبدأ إلى الآن الساعة الآن الواحدة إلى ثلث، وسنأخذ راحة في الساعة الثانية. النظام أو آلية الشرح، الكتاب افتح الكتاب الذي معي صفحة 25. الأخ رضا سيقرأ المقدمة أو المزن وأنا سأقوم بالشرح والتعليق والملاحظات سنتقبلها. نعم.
هو نسختك ما لك
لو هناك نقص في نسخ الكتاب في عندي نسخ النوم. في عندي خمس نسخ
توصيل. المداخلة أثناء كلام حضرتك ولا؟
لا أثناء كلام في كيس في نعم
مقدمة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده، اختصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله، ورتبته على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدا له ومدخلا إليه، وأسميته بداية المتفقه، وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا. الفقير إلى عفو ربه. وحيد بن عبد السلام بن باري قال: وفيه ستة وثلاثون كتابا: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيع، كتاب الحجر، كتاب الشركة، كتاب العارية، كتاب الغصب، كتاب الوقف، كتاب الغصب، كتاب الوقف، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح، كتاب الصداق، كتاب الخلع، كتاب الطلاق، كتاب الإيلاء، كتاب الظهار، كتاب اللعان، كتاب العدة، كتاب الرضاع، كتاب النفقات، كتاب الجنايات، كتاب الديات، كتاب الحدود، كتاب الأطعمة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الأيمان، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الإقرار.
نعم، هذه الأبواب من تأمل فيها سيجدها أنها تشمل كل مناحي الحياة. فعلى سبيل المثال، سنجد أن كتاب الصلاة والطهارة والحج ونحوها تتعلق بأركان العبادات، ونجد مثلا أن كتاب البيوع تتعلق بأركان المعاملات، كتاب الزواج والطلاق كل هذا يتعلق بأحكام الأسرة والمجتمع، كتاب القصاص والجنايات ونحوها تتعلق بالجنايات وأحكامها، فهي تشمل. نعم. مصنف الكتاب هو شيخنا فضيلة الشيخ الحبيب بن عبد السلام بارك حفظه الله، وهو من الفقهاء الكبار في مصر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويبارك في علمه وعمره، وهو أصحاب جهود كبيرة واتباعه ومؤلفات كثيرة في هذا المجال وفي غيره من المجالات، وهو قد فرغ نفسه للدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر العلم بين المسلمين. نعم تفضل.
أولا قال: كتاب الطهارة، وفيه 11 بابا: باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب السواك، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض. أولا باب المياه. قال: وفيه ضابط واحد: أقسام المياه ثلاثة: طهور وهو الباقي على خلقته، طاهر هو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف حفظه الله في كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لكل عبادة، فلا تتم عبادة إلا بالطهارة كالصلاة والطواف وغيره. قال: باب المياه، وهذا ترتيب منطقي عجيب. بدأ بالمياه لأن المياه هي آلة الطهارة، فلا تكون الطهارة إلا بالمياه. فلو نجاسة وقعت على ثوب أحد أو في إناء أحد فإنما تزول بالماء. قال: وفيه ضابط واحد: أقسام المياه ثلاثة. أقسام المياه على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن الماء قسمين فقط، القول الثاني بأن الماء ثلاثة أقسام. الفريق الأول قالوا الماء قسمان: طهور ونجس، ولا يوجد نوع ثالث، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه جماعة من أهل العلم. قالوا بأن الماء أصله أنه طهور يصح بالوضوء والغسل ونحوه، إذا وقع فيه نجاسة فأصبح نجس ولا يوجد اسم ثالث. ولكن جمهور أهل العلم على أن الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور، والماء الطهور هو الذي هو الماء الباقي على خلقته الذي خلقه الله عز وجل عليه، مثل ماء المطر، مثل ماء الأنهار كما خلقه الله. الماء الطهور حكمه يرفع الحدث ويزيل الخطر. ما معنى يرفع الحدث؟ الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر هو كانتقال الوضوء ونحوه، الحدث الأكبر هو الجنابة والحيض والنفاس. الماء الطهور يزيل هذه الأحداث كلها، يزيل كل هذه الأحداث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. أما القسم الثاني والماء الطاهر، الماء الطاهر يا إخوان هو الماء الذي خلقه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. الماء الذي خلقه طاهر، مثلا ماء أضفنا إليه صابون، الصابون طاهر ولا نجس؟ طاهر. وقع صابون في ماء، هذا الماء أصله أنه طهور، لكن جاء إليه الصابون فأخرجه عن طهوريته وأصبح طاهرا. لا، هذا الماء الطاهر لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، وإنما يزيل الخبث. يبقى الخبث يعني مثلا نجاسة وقعت على الثوب، نجاسة وقعت على الثوب وغسلت هذا الثوب بالماء والصابون، يزيل النجاسة أم لا؟
يزيل
النجاسة، يزيل النجاسة، خلاف الحنابلة، الحنابلة يقولون لا يزيل النجاسة، لكن جمهور أهل العلم على أنه يزيل النجاسة. لكن هل يجوز الوضوء؟ يعني صابون إناء فيه ماء وعليه صابون، هل يجوز أن أتوضأ وأغتسل به؟ لا يجوز، لأنه ليس ماء طهور، إنما ماء منطق. كذلك طبعا الجماعة الفريق الأول الذي يقول بأن ماء ماء يقولون بأن هذا الماء ليس ماء أصلا، لا ماء صابون، ليس ماء، فخرج عن مسمى الماء. طب اسمه يا جماعة؟ يقولون هذا يسمى ماء إعادة، زي الشاي، الشاي ماء وبعد ما الشاي أصبح إيه؟ شاي، وماء الورد وماء العصر، كل هذه الأشياء يسمونها ماء إعادة، يقولون هي خرجت عن مسمى إيه؟ خرجت عن مسمى الماء. فالماء الطاهر هو الماء الذي خلقه طاهر فغير فأخرجه عن إطلاقه، وهو لا يرفع الحدث وإنما يزيل الخبث. القسم الثالث هو الماء النجس، الماء النجس هو الماء الذي خلقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. أحد أوصاف الماء اللي هي إيه؟ ثلاثة أوصاف الماء، إذا تغيرت اللون وطعم ورائحة.
في الماء الطاهر يعني مثلا هو دخل عليه الصابون وفي ثياب نجسة بنجاسة.
نعم.
وغسلناه بالماء الطاهر.
نعم.
بالصابون.
نعم.
وزيلت النجاسة أصبح الثياب طاهر.
أصبح الثياب طاهر. أصبح الثياب طاهر، نعم. الماء النجس هو الماء الذي خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصاف الثلاثة، اللون وطعم ورائحة. طيب لو ماء خلطته نجاسة لكن لم تغير، يعني عندي مثلا ماء كبير من الماء فسقطت فيه قطعة صغيرة من النجاسة لكنها لم تؤثر لا على اللون ولا على الطعم ولا على الرائحة، ما حكم هذا الماء؟
طاهر
طاهر
طاهر غير 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 طاهر على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، يعني نجاسة تغير في هذه الأوصاف الثلاثة. إذا لم تغير هذه الأوصاف الثلاثة فالماء باق على خلقته، وهو القسم الأول وهو الماء الطهور، وهو الماء هو الماء الطهور. نعم.
طيب
سمعت أن
الحديث
في بعض، هل يجوز
الاستدلال؟
إجماع العلماء
الاستدلال من طريق الحديث او من طريق
الاستدلال هو باجماع العلماء وليس بالحديث. الادله يا اخوان خذوا معي ترتيب الادله من حيث القوه. ترتيب الادله من حيث القوه رقم واحد القران. رقم واحد القران. اثنان الحديث من ناحيه القوه، القران اولا ثم الحديث ثانيا ثم الاجماع ثالثا ثم القياس رابعا، وهذه الأربع مجمع عليها، مجمع عليها يعني الاستدلال بها من جميع أهل العلم بخلاف الظاهرية يخالفون في القياس. على ذلك فيه خلاف كمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك، كل هذا فيه خلاف، لكن الأربعة الأولى مجمع عليها، القرآن والحديث والإجماع والقياس، هذه كلها أشياء مختلفة. نعم، تفضل.
ماء خلقه سمكه.
ماء خلقه
ماء نزل في سمكه
غير احد الاوصاف
اكيد الرائحه ستتغير.
يقول خذوا هذه القاعده: الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسه تغيره. خذ هذه القاعده في جميع ابواب المياه.
احيانا تكون المياه الجوفيه لها رائحه غير رائحه الماء المعتاد.
هل هذه نجاسه؟
الله اعلم، لا اعلم.
ليست نجاسه اذا تغيرت رائحه الماء بسبب تغيره في مكان لا ينجس.
شيخ محمد، المياه في بعض البلدان بتختلف.
نعم.
فده يعتبر تغير في احد الاوصاف؟
نجاسه ام لا؟
لا.
خلاص؟ خذ القاعده وقيس عليها كل ابواب المياه.
ان غسلت يدي بالصابون، يعني انا اغسل يدي بطبيعه الحال، وبعدين لما وضعت الصابون ووضعت في فمي،
نعم،
بدات الوضوء،
نعم،
والصابون لسه على يدي، فايه؟ بنزل الصابون وبرضه نفس ال...
هذا اخرها باب الوضوء. هذا السؤال في باب الوضوء ليس باب الوضوء.
طيب ان اضيف ان اضيف
بالمناسبه يا اخوان، انا لو استمرنا على الطريقه دي يحتاج الى 100 ساعه. 100 ساعه.
النجاسه النجاسه.
نعم.
ايه هي
النجاسه؟ معنى بقى النجاسه؟ واقول لك ان النجاسه 10 اشياء. خلاص؟ في باب النجاسه ساقول لك ان النجاسه 10 اشياء. عليها ليس نجس.
في امر طعم الماء، في امر طعم الماء الغريب ماء ورد.
ماء ورد ماء طاهر وليس طهور.
ايوه. ان اضيف للماء ماء ورد.
نعم.
وتغير بالطعم ووجد طعم اخر.
نعم.
طيب، ولكني انا استطيع ان اشربه.
نعم.
فهل استطيع ان ازيل به النجاسات؟
لا. تزيل
النجاسه
لكن لا
يفعل
الحدث.
ولا يفعل الحدث؟
لا يفعل
الحدث.
وان كان مقبول
هو طاهر لكنه ليس طهور. هو طاهر وليس
طهور.
لا لا. الثاني باب الآنية. قال: وفيه خمس ضوابط. الضابط الأول: يباح استعمال كل آنية كل الآنية إلا الذهب والفضة.
نعم. قال بعد ذلك باب الآنية. ولماذا جاء بالآنية بعد المياه؟ لأنها هي التي لأن الماء يضع الآنية. والآنية هي الوعاء الذي يستخدم في حفظ الماء ونحوه. قال في خمسة: وقال يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. أي إناء يباح استخدامه إلا الذهب والفضة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن في الدنيا؟
الكفار.
وفي حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يججر في بطنه نار جهنم. طيب إن كانت ليست بآنية.
طيب طيب، إذا كان الإناء من معدن أنفس من الذهب والفضة مثل الناس، ما
حكمه؟ من باب أول.
يعني لو معدن اغلى من
صار التحريم الذهب فيعتبر هو
جائز.
جائز لانه لم يرد نصا بتحريم.
واختلف انا اعرف معنى النفيس التم ما يعرفش ما فيه.
صحيح.
لكن القياس على الذهب والفضه لهم
غير جائز لوجود عده في
الناس.
الدوت الادله والحديث
لازم
هو بنص الحديث الذهب محرر، فمش هنستخدم هنا بقى القياس.
انت
قلت القياس هو يكون الشرط الرابع، فمش هنستخدم القياس. بقى القياس لازم ما كانش احنا بنص لكن دون فصحى. يا شباب، شرط الدوره الاولى فصحى. اذا كان
موجود ابو عباده خرج ابو عباده،
وان خرج ابو عباده فمن بني اول
بالقياس.
نعم بالقياس. نعم. اذا كان المعدن اغلى من الذهب والفضه فيباح استخدامه. لما؟ لان الحديث او الشريعه نصت على الذهب والفضه. هذا الراجع، بعض اهل العلم يقول يقاس عليه، لكن الراجع من اقوال اهل العلم انه الذهب والفضه فقط.
لماذا حرمت
اذا
المخدرات ومع انها لم يرد فيها نص اصلي؟ نص المخدرات؟ وبالقياس اجمع العلماء على ان المخدرات تذهب العقل كما يذهب الخمر العقل.
الجواب على السؤال لان العله ان الخمر معلومه وهي اذهاب العقل، فكل ما اشترك معها في العله فيقاس عليه. اما الذهب والفضه فالعله متحيه.
عندنا حرم الذهب والفضة يعني رأي العلماء أن هذا يؤدي إلى يعني ضياع الاقتصاد في بعض البلدان إذا استخدم الناس الذهب.
هذا الشهاد لا يجي عليك هذا الشهاد لا يجي عليك. العلة التحريم للذهب والفضة هي علة تعبدية والعلة نوعان، علة معقولة المعنى وهي التي يعرفها الناس كرحيم الخمر، وعلة لا معقولة المعنى وهي العلة التعبدية التي لا يعرفها إلا الله مثل تقبيل الحجر الأسود. ما العلة من تقبيل الحجر الأسود؟ ما العلة من الطواف حول الكعبة؟
يعني هي توقيفية.
توقيفية، ما العلة من الطواف؟ هل هناك فائدة من الطواف حول الكعبة؟ العلة تعبدية، عبادة لله عز وجل.
قال الضرب الثاني آنية الكفار آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. قال الضرب الثالث آنية
الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. آنية الكفار على ثلاثة أنواع واحد إذا تأكدنا أنهم يستخدمونها في نجاسة. إذا تأكدنا أنهم يستخدمونها في نجاسة كشرب الخمر مثلا فحينئذ يجب غسله. فحينئذ يجب غسله. الحالة الثانية إذا ظننا أنهم يستخدمونها في نجاسة. إذا شككنا ظننا شككنا أنهم يستخدمونها في نجاسة فحينئذ يستحب غسله. أحسنت. الحالة الثالثة إذا تأكدنا أنهم لا يستخدمونها في نجاسة فحينئذ يباح غسلها. أما الاختيار إذا أردت أن تغسلها فاغسلها وإلا فلا حرج عليك. لذا قال أعمال الكفار الطاهرة الأصل فيها أنها طاهرة. وخففت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة المشرك. جاء بإناء لامرأة المشركة فيه ماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه البخاري ومسلم قال قلت يا رسول الله إنا نكون بأرض قوم أهل الكتاب. نكون بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ نسأل الله السلام أفنأكل في أنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها تلك أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها وكلوا فيها يعني كلوا هذه الآية.
محمد معلش سؤال معلش إذا كانت الأواني من ماء الذهب أو ماء الفضة أو فيها شريحة
أحسن هذا سؤال جيد
أو العقة لون الذهب
هذه تسمى الأواني المضادة للذهب يعني الذي فيها ماء ذهب أو قطع من الذهب هذا اللي يعلمه في التفصيل قالوا إذا كان الذهب يغلب عليها فتأخذ حكم إذا إن كانت أشياء يسيرة لا يغلو عليه ثم وصع بضاعة فأجزاء مثل هذه الرسل فهي على قسمين أين على قسمين المضاد بالذهب على قسمين أن يغلب عليه الذهب فهذا يحرم أن يكون الذهب فيه يسير فهذا جائز.
طيب معذرة الكلام ده استعمال الأواني فقط ولا حتى لو في أداة أنت تستخدمها في بيتك؟
كاستعمال أو حفظها في البيت
لا قصدي يعني في خلطات لها في الشاش
نجس نفس الشيء
بس
ليس المقصود هنا الأهل
ما هو ليس أنية خلاط الحمام
نعم.
ليس الأنية
إنه يستخدم
أي نعم لكن هذا الشركة نفس
الشيء. قال الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر.
نعم هذه الأشياء من الميتة طاهرة القرن والظفر والحافر والشعر والصوف والريش هذه طاهرة. السبب في تضريتها طبعا لا يقول احد انها ميته. السبب في طريق انها لا نفس لها يعني لا تجري فيها الدماء. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم كانوا يستخدمون مقابض السيوف كانوا ياخذونها من الروم من عظام الميته ومن عظام الميته كانوا يستخدمونها في مقابض السيوف وكانوا ياخذونها. طبعا هذا الشيخ الاسلام تيميه ذكر فيه بحث رائع جدا ووصل في النهايه الى هذا الحكم خلافا للحنابله وجماعة من أهل
لو كانت الميتة محرمة
حتى لو كانت محرمة الميتة أصلا نجس
لو
خنزير لكن الكلب والخنزير لهم أحكام وخاصة مع ذلك فطاهر.
الضابط الرابع: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير.
نعم. الدبغ تعرفونه هو الدبغ. الدبغ يا شباب أن يوضع الجلد الميتة ويوضع على الملح ويوضع في الشمس بطريقة معروفة. الميتة نجس وحرام أنها نجسة، صح؟ لو أخذنا جلد الميتة ودبغناه يعني وضع على الملح وبعض المواد التي يعرفها الناس وضعها في الشمس فقط يطهر. لماذا يكون جوال على الصلاة؟ مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بدل الإهاب فقط طهر. إذا بدل الإهاب فقط طهر، والإهاب هو الجلد. وفي حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقط طهر. أيما من ألفاظ العموم إهاب دبغ فقط. طب لماذا استثني الكلب والخنزير؟ قال العلماء: لأن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة عينية مغلظة. ورد فيها نصوص عينية مغلظة، يعني يعسر مثلا قال ابن عم الكلب: إذا غلظ الكلب في ناحيتكم فليغسله سبع مرات. فهي نجاسة مغلظة غير باب نجاسة. أما الخنزير فورد في كتاب الله عز وجل: أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نجس أو فسقا أهل لغير الله به. نعم.
قال الضابط الخامس: الخامس: يسن تغطية الأنية وإيكاء الأصفية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم.
أيوه، ركز معي. هذا حكم مفقود، هذا حكم مفقود وسنة مهجورة. قال: يسن. ما معنى يسن؟
يستحب.
والاستحباب يا شباب، الاستحباب من الأحكام التكليفية الخمس. الأحكام التكليفية تقوم عليه على خمسة أمور: الواجب والمستحب والمباح والمطلوب والمحرم. سيأتي معنا كل الحكم في وقت، لكن الاستحباب هو ما أمر به الشارع. الاستحباب ما أمر به الشارع، ليس على سبيل الحكم والإلزام. ليس على سبيل الحكم. تفضل.
جزيتم خيرا.
الله
يجزيكم. حافظوا على الفصحى.
إن شاء الله.
شكرا.
ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحكم والإلزام، يعني الشارع أمر لكن ليس ملزما. من فعله أثيب عليه، ومن لم يفعله لا يأثم. مثل السواك، إذا استكثر تثاب، وإن لم تستو وإن لم تستكثر لا تأثم ذلك، فلا يستحباب. قال: يسن تغطية الآنية. إذا جئت تنام وعندك إناء غطيه، أو المكان، المكان هو الجرب اللي يستخدمون زمان، هو الخير اللي يشربوا فيه. وإذا كنت لم أغلق الباب، لا تترك الباب مفتوح.
ما الإيكاء يا باشمهندس؟
الإيكاء اللي هو الإناء المقطوع من جلد زمان، الكرب لا حبل كده يشربوا، اسمه الإيكاء. طيب مثلا إيه العلة من كده؟ هذا الشيخ ياسر.
لأن الشيطان يعبر من الأواني المفتوحة التي لم يعرض عليها.
هذا جزء من الإجابة، جزء صحيح. اسمع هذا الحديث، وهذا الحديث احفظوه علموه الأبناء، علموه الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. أو غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، السنة فيها ليلة ينزل فيها وباء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه مكان. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه مكان إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يعني هذا الهدف الليلة تنزل فيها الباب، أي غطاء إنها مفتوح ينزل فيه الباب.
ولذلك يا استاذ
محمد، جميع الابواب ليست واجبات.
نعم.
يستحب له الهدايه.
باب الغرفه وباب الشقه.
نعم يستحب له الهدايه. وبعدين في حديث اخر صحيح مسلم ايضا قال عليه الصلاه ولو لم تجد الا ان تعرض عليه العرض لو فيكم بيت مهم وتجد جد لو قال من فقر غير العرض ولو ان تعرض تعرض يعني تضع العرض تعرض تفضل. حتى لو كانت تقليلنا يعني؟ نعم
قلت
أبو
في
دليل ولا عمل
القياس؟
لا مقال تغلقه
لا طب هو
أطفال
حديث
يا نعم الحديث
يقصد له علينا
في حديث آخر في أغلب العرض
طب هو أطفال أنوار يا شخص
هو أطفال أنوار
بس مش موجود
لا في حديث آخر نعم نعم
ثالثا باب قضاء الحاجة وفيه ثلاثة ضوابط.
أنا أخذ موضوع الطهارة وصلوا إلى مصر علينا سيد معنا تفاصيل كثيرة في البيوع والشركات والجبال يعني هل نعرف أن هناك 30 نوعا من البيوع محرمة؟ تعرف هناك 30 نوعا من البيوع محرمة وعندما أطرحت عليكم مفصلة ستجدها كلها موجودة في أسواق مصر.
قال وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول ما يحرم ستة الأول استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل.
نعم قال باب قضاء الحاج أو باب التخيل واحد يعني مش عارفين نقطة الحاج فاسمع وستجد شيء تعرفه. قال ما يحرم الأشياء التي تحرم في قضاء الحاج ستة يحرم عليك أثناء قضاء الحاج ستة أمور لا تشرك بها رقم واحد استقبال القبلة واستدبارها بلا حاج حتى مسافر في صحراء فلازلت قاضي حاجة لا يجوز لك أن تستدبر القبلة أن تضع ظهرك تجاه القبلة ولا وجهك تجاه القبلة. طيب إذا كنت في دورة مياه وصممت أن ظهرك تجاه القبلة أو صممت أن وجهك تجاه القبلة لا
يجوز
يجوز لك أن تقال استقبال القبلة واستدبارها إلا أنت إن كان بحاجة فيجوز. إذا يحرم في الفضاء ويجوز في الدنيا يحرم في الفضاء ما الدليل؟ أنا في الدليل يحرمها ودليل يجيزها في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستأجروها بغائط أو ضوج. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض المرحاض فكنا ننحرف عنها ونستغفر ده حديث حارم ولا يجيز. فخذ الحديث الاخر في صحيح البخاري حديث ابن عمر قال رايت بيت الحفص حفص الاخت حفص بن عمر ضربه قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الشام مستدبر القبله ومستقبل الشام. قال العلماء ابن عمر عليه الصلاه والسلام في البنيان اذا جلس في البنيان وحديث ابي ايوب اين
الفضاء
وهذه المساله في سته اقوال وهذا ارجحها وقد عددت فيها بحثا قرابة حوالي 13 عاما وعله مطبوع الآن في تقريبا 50 صفحة في هذه المسألة وهي مسألة من مسائل الشريعة لكن الخلاصة فيها أن استقبال القبلة واستدبارها جائز في البنيان لكنه يحكم في الصحة.
قال وفي قارعة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس
يحكم قضاء الحاجة في قارعة الطريق يعني في معصية الطريق وفي الظل يعني تحت الأشجار أو مثلا هناك شجر لا تقضي حاجة تحتها إلا إذا كان شجر لا يمر به أحد. لو كان في مكان مهجور في صحراء في شجر يجوز لأنه لا يستمتع به أحد. أما المقصود بالظل هنا الظل الذي يغسله الناس ويمرون به. الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين اللعانين من الأشياء التي تجلب اللعب على صاحبه. قال وما اللعانين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم الذي يقضي حاجته في طرق الناس وفي ظلهم. نعم.
وسط القبور
قال وسط القبور فين الفرق هل اللغه مدرس اللغه فين ما الفرق بين وسط القبور ووسط القبور
وسط 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 المقصود بالمكان وسط الوسط في هو أعلى قولي يعني أفضل قولي
هناك فرق بين وسط الشيء ووسط الشيء
وسط الشيء على
قولي خذ المعلومة إذا وجدت كلمة وسط فهي بمعنى بين فرق مكان بمعنى بين
عكسي على سكون يعني
نعم. اما اذا وجدت كلمه وسط
وسط يا شيخ احمد بتسكين
بتسكين السين، اما وسط بفتح السين لا وسط. فهي اعلى الشيء واشرفه. ادري على ذلك قول تعالى وكذلك جعلناكم امه اي وسط الطمار اي اشرف الامم واعلاها وارفعها منزله ومكانا. اما الوسط فمن حديث علي بن ابي طالب ما أبالي أوسط القبور لقضايا حاجتي أم وسط السوق. نعم فالوسط غير وسط. قال وسط القبور أن يحرم على الإنسان نقل حاجته بين القبور لأن الأموات لهم حرمة على المعمل.
قال في الماء الراكد،
في الماء الراكد لحديث أبي هريرة لا يقولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. الماء الراكد يعني ساكت. نعم
مثلا نفترض أننا مثلا من أقضي حاجتي في ومثلا من بعض الرزاز هناك إناء وفي به ماء طهور ووقع به في بعض الرزاز لم يغير
إذا لم يكن الماء
طاهر
وطهور
قال في المسجد ترى الدولة بمسجد محرم. تعرف قصة أحد الناس جاء عربي إلى المسجد فدخل فبال في زاوية من زاوية المسجد. ركز معي. فبروحاز النهار المسجد خالد واحد دخل المسجد بيته وراعد القبلة وبات الرجل.
يقام عليه الحد كما بيقول.
ماذا سأل؟ إن شاء الله سيلقى علينا جو الجو. فهذا الصحابة به. الصحابة قال له يفتكوا به. شوف أحمد يا صلاة. قال لا تزرموه. ولذلك سيد ياسر في الناحية الطبية قال بأن حبس الدولة أثناء قضائه له تأكيد سلبي على صحة الإنسان. فقال لي مثلا لا تزرموه لا تقطعوا دولة اتركوه حتى ينتهي. فلما انتهى
معذرة شو عم لاقي؟
لا تزرموه يعني لا تقطعوا دولة تزرموه
تاء ذال ذال يعني؟
تاء زال راء مين لا تزرموه. بعد أن انتهى الرجل من قضاء حاجات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. يعني أنت قلت للمسجد وجاي تدعو لك أنت ونبت فرحت نفسك قال يا أعرابي لقد حجرت واسعا يعني أنت ضيقت واسعا اترك الرحمة لله عز وجل ارحم بها من يشاء. ثم قال أريق عليك سجلا أو سجنا من ماء أو ذنوب من ماء يعني طهر هذا المكان. نعم
قال الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام.
الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام لا يجوز لأن هذا طعاما لا طعاما
لأن هذا الموضوع يسمع كثيرا يعني موضوع الصغار في البيت يعني بعض الأحيان بيقول على السجادة أو على السرير أو على
سلسلة معين.
سلسلة محمد المعروف أن أغلب المساجد في مصر يعني دائما يكون مبنى دورة المياه في البيت مرتبطة قريب جدا من المسجد غير هنا هنا من دورات المياه بعيدة. طيب هذه حكم دورات المياه هذه تكون حكمها هي موجودة في المسجد ولا خارج الحائل هذا فصل بين دورة المياه والمسجد ولا كده دخلنا في باب التبادل حصل
حائل طبعا. طيب يا شباب طبعا تعرفوا العلم أتمنى الجزء الذي أخذناه يعني أخذنا جزء صغير جدا تشعر من الاستفادة المعلقة على المسكين
طبعا.
وسيظل الإنسان كلما تعلم أكثر كلما شعر أنه كلما شعر أنه جاهلا في الأحكام الشرعية. يعني أحكي لكم موقف من باب يعني ترشوه المجلس. أبو حنيفة كان له تلميذ يسمى أبو مسلم. أبو يوسف ده كان هو رجل ماهر أبو حنيفة كل ما كان عنده آلاف الطلبة بس تبشره القاضي أبو يوسف مشهور جدا. أبو يوسف كان في الصدر أبو حنيفة وجد منه ذكاء خارق فرجع أبي قال له إيه رأيك؟ سيب أبو يوسف ده يتعلم العلم عادي. فأبو قال له لا أنه يمنع الكسل يكسب في اليوم 10 دراهم يعني ينفق عليه. فقال له أبو حنيفة أنا أعطيك 10 دراهم وأترك لك علم يعني أبو يوسف هيبقى أبو حنيفة هيدفع يومين لأبي. قال له طيب إن كان الأمر كذلك هات 10 دراهم كل يوم وخذ إن شاء الله حتى يعني إعمل فيه هات. فكان كل يوم أبو حنيفة يعطي 10 دراهم كاد أن يمر، فذهب أبو حنيفة يزوره ومعه مجموعة من الأنصار المهاجرين. فقال لما أبو حنيفة رأى أبا يوسف قال أرني يا أبا يوسف لقد كنت أعدتك أنا أمر عظيم، يعني قلت له بعيد أن أنت تجلس مكاني تدرس العلم مكاني، وترك بعض طول أشهر شوف يمي أبو يوسف. فرحت يا يوسف عشان أروح مجلس من أبو حنيفة، بعض الناس قالوا فرحني أنت لو سمعت اللي قالوا فيك أبو حنيفة لقد أنت عالم وشايف كيف تدرس دلوقتي، لسه هتروح تطلب العلم ولسه هتروح تحضر المجلس، أنت خلاص أنت شيخ كبير. فقال له صحيح، إذا لدي كم سنة أطلب العلم خلاص أنا أعمل جلسة وأدرس، وأعمل جلسة فين؟ مقابل أبو حنيفة، يعني هنا وقتين عند الجبل. فأبو حنيفة جالس يدرس ولا تاني مجموعة عم بحال فاضل فيها شيخ. فقال حتى من هذا؟ قال حتى من يوسف. قال ما وقت شو بيكون؟ قال نعم، وهذا أول مجلس له. فهز رأسه ثم علم أنه أكيد في أحد، ثم طلب سؤال هو وأعطاه أحد الطلب، قال خذ واسأل هذا الشيخ السؤال. إيه السؤال؟ واحد جاء بثوب وأعطاه رجال الخيط، وقال له ذهب بثوب خاطر أن يقصره. بعد يوم بعد يومين راح يا صاحب الثوب ياخذه من الخياط، قال له الخياط ليس لك عندي شيء، مالكش عندي حاجه. فاستبعد الشرطه، جت الشرطه طلعت الثوب من مين؟ من محل الخياط، فاعطوه لمين؟ لصاحبه. السؤال هل الخياط استحق اجره تقصير الثياب ام لا؟ واعطى السؤال مين؟ لابي يوسف. ابي يوسف قرا السؤال، كان ذكي جدا ابو يوسف، فهز راسه وعلم ان هذا السؤال ليس من احد الطلبه الجالسين، إنما سؤال
يسأله إلا عادي.
فقال لصاحب السؤال من أعطاك هذا الورق؟ قال ليس لك، أنا أسألك إيش؟ قال اتركه يا بنت، اترك معي السؤال يا بنت. في اليوم التالي ذهب أبو يوسف إلى مجلس أبي حنيفة على استحياء، يعني جلس كده، ثم قال يا شيخ عندي سؤال. قال ما هو؟ قال سؤال الورق. قال لي ورق، قال سؤال الخيرات. قال لي سؤال، فأبو يوسف صبر عليك بهذا السؤال، فقال له أبو حنيفة أجل أنت شيخ، أنت خاص الآن أنت تفتي الناس وأنت من أجل. فقال يأخذ الأجر، قال أخطأت. قال لا يأخذ الأجر، قال أخطأت. قال إذن أفتني. قال يا أبو يوسف إن كان الخياط قصره لنفسه فلا يأخذ الأجر، وإن كان قصره لصاحبه فيأخذ الأجر. فقال أبو يوسف أنت الشيخ والعالم، لا أتركك حتى أموت ولزمهم 40 سنة. فيما تكلم أبو يوسف بعدها إلا أن مات أبو حنيفة، فلا أبو يوسف كان ويفتي ويفتي الناس. هذا طبعا من أجل هذه الموقع الأسد، وكل أسبوع ساعات سأصل بعض الموقف حتى المسلمين. نعم
سؤال الضبط الثاني، ما يكره؟ أربعة، الكلام أثناء قضائها، البول في مهب الريح، اصطحاب ما فيه ذكر الله، الاستنجاء باليمين.
نعم، قال ما يكره في أثناء قضائها، والكراهة أقل من التحريم، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الحفظ، ومن تركه أثيب عنه، ومن فعله لا يأثم. المكروهات الذي يجتنب المكروه يثاب، ومن فعل المكروه لا يثاب. قال البول الكلام اثناء قضائه، الاثنين مثلا رايحين الحمام وبيتكلموا في موضوع، فراح الحمام دخل كل واحد حمام لمباح وفضل يكملوا الموضوع. او واحد مثلا لما الجوال تكلم في الجوال اثناء قضاء الحمام، هذا ايضا لا مكروه. قال البول في مهب الريح، البول في مهب الريح
احيانا بيبقى مثلا ايه، انت جالس في البيت ويبقاش مثلا الزوجه موجوده ويبقى معاك طفل صغير او طفل،
نعم،
ولو شفتهم في الخارج من غير ما تكلمهم هيحصل لهم ترويض،
نعم،
الحاجه جت ولازم تدخل.
اذا كان الضروره جاهز يا اخوان، الضروره تقدر القدر، حكم هذه القاعده لا تكون نفس الجنس.
وشيخ هل يجوز الاستحمام في ظرف نفس الظرف زي ده؟ هو فاتح الباب، لان يعني الاصل
الاصل ان انا
لا وارد مع العكس ولا محرم مع ضروره.
لا واجب مع العكس.
لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره.
الله يفتح عليك يا شيخ.
واحد
تمام.
قال البول في مهب الريح. البول في مهب الريح خشي ان اعتاد عليك الدور من عجز. استحار ما فيه ذكر الله او استصحاب ما فيه ذكر الله عز وجل. لان هذا طبعا القلب على ان يعظم شعائر الله. طيب لو تمعك مصحف وإذا تركت خرج الحمام قد يسقط مثلا أنت في مكان عام ليس في بيت في مكان عام وستطرد تدخل الوضوء فإذا دخلت المصحف وقعت في الخارج الحمام قد يسقط تخشى عليه السلك في هذه الحالة يجوز أن تدخل وبالذات لو كنت في بلد غير مسلم تخشى على الطعام منها في هذه الحالة يجوز لك أن تدخل بها.
طب بعض لو كنت مثلا ميدالية مثلا لله الحمد مكتوب عليها
كل ما فيه ذكر الله كل ما فيه ذكر الله يقرأ. قال ولذلك العلماء تكلموا على أشرطة القرآن مع عشر الكاس. قالوا أشرطة نوعان شريط مسح ليس عليه شيء هذا يجوز. أما الأشرطة لك على ذكر الله من الخارج فهذا يجوز. كان في قصة
الفقهاء ما تعرفوا شيء. طيب يا شيخ محمد الجوال اللي فيه مصحف.
لا هذا لا يقف الا اذا كان على الشاشة. اذا كان على الشاشة فيه ايات او ذكر الله عز وجل. طيب قال الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهانا صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين. فلا يستنجي ولا يغسل اعضاء اليمين،
تفضل. قال الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة البسملة والاستعادة قبل الدخول، تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، قول غفرانك بعد الخروج.
نعم، قال الشيء الذي يستحب عند الخروج عدة مرات، قال البسملة، البسملة وخذ هذا الحديث واحفظه جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سافروا ما بين أعين الجن، لأن الجن يراك إذا وضعت ثيابك يراك. سافروا ما بين أعين الجن وعرفت بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، إذا لم تسمي فاعلم أن الجن يراك. فاعلم أن الجن
يراك. إذا دخل أحدكم الخلاء؟
نعم، أن يقول بسم الله، ولذلك يا إخوان بيوت
فاعلم هذه تكملة الحديث؟
نعم، الحمامات الآن هي بيوت الجن، الجن يسكن فيها. قال الاستعانة، الاستعانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء، والخبث جمع خبيث وهو ذكر عن الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن، إناث الجن، فأستعيد من ذكور الجن ومن إناث الجن حتى لا تصدق، ولذلك كثير جدا ما نعرف فلان به مس، فلان به صاع، فلان به جن، ويكون الأصل أنه دخل الخلاء ولم يسمي، فأقول كل هذه الحالات تكون من الحمامات، من دخول الخلاء وعدم التستر معه. قبل الدخول ولذلك حديث آخر إذا أراد أن يدخل يقول هذا الذكر يعني لا يقول هذا داخل الحمام ولكن قبل الحمام. قال تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. إذا دخلت الحمام تدخل بين وخذ هذا القاعدة اليمين مقدمة في كل كريم واليسار مقدمة في كل منتهى يعني الأشياء التي سريعة تقدم اليسار. طيب انت داخل البنك كيف تعتمد؟ تطلب اليمين ولا اليسار؟ يطلب المغفرة من الله بعد المعصية. لا المغفرة بعد كل شيء. اتباع الصلاة ماذا تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله وما تسلم ومن تسلم في الوقت كذا جنبها. طب الصلاة مدرك معصية؟ لا. هي أصعب عبادة. وبعد ذلك تطلب المغفرة. بعد الحج إذا قضيتم مناسككم استغفروا الله فاذكروا الله كثيركم آباءكم وأشدتكم إلى آخر الآيات وفيها تستغفروا الله. إذا المغفرة لا تكون إلا بعد تكون بعد الأمر بعد المعصية. قد مثلا يقول إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. سبحان الله مثلا يقول ما هي المعصية؟ يستغفر في اليوم 100 مرة مثلا.
قال باب السواك وخصال الفطرة وفيه وفيه ضابطان. الضابط الأول
ما أقولش أنا عارف أنا لم أشعر لأن طبعا الفقه يكون أحفظه بشعر عندما أجد من المداخلة سأغفر على 20 ساعة وقفة أنا في حد أعرفه وأعرف المسموح به وأعرف المسموح
به بس هو فيه بس صور يعني في صور أحيانا بتأتي في العقل
ومداخلات مفيدة يا شيخ محمد.
لو فيه يا أخي لو فيه سؤال يعني اكتبوا على نفس
الوقت. قال الضابط الأول أوقات تأكل استحباب السواك ستة عند الوضوء عند الصلاة عند الانتباه من النوم عند تلاوة القرآن عند دخول المنزل عند تغيير رائحة الفم.
نعم السواك يا إخوان الأصل أنه مستحب في كله لكن يتأكد استحبابه في ست مواضع. يعني الأصل السواك المهم مستحب في وقت الصلاه الا في موضع واحد متنازع فيه عرفناه ايه؟ بعد الزوال من الصلاه يعني من بعد توصل المغرب الصلاه بعض الناس يقول لا يكره السواك في الوقت ده ليه؟ لان خلصنا نصين المغرب بعد الغداء ما بيحمس وسر الحديث استاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشي كما من يعد من تيمس وشفتات الى كهف له نور نورتين ولا الحديث ضعيف ولا يصح والاصل وأظن الراجح انه يجوز السواك في كل وقت لكن يتاكد استحبابه في
ست
مواقف في ست مواقف خذ معي وركز معي عشان اسالك قال عند الوضوء
يقصد قبل ولا بعد؟
ركز معي عند الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اشق على امري ان اقوم السواك معا فقطعت معه مع كل وضوء قال في الصلاه قال لولا أشق على أمتي أن أقوم بالسواك عند كل صلاة. لماذا في الوضوء؟ قال مع كل وضوء الصلاة عند كل صلاة.
هو نفس
لا ليس ليس نفس الحديث الأول حديث
نفس الوضوء
رواه أحمد أما الثاني الصحيح. الحديث الأول يقول لولا أشق على أمتي أن أقوم بالسواك مع كل وضوء. والحديث الثاني لولا أشق على أمتي أن أقوم بالسواك عند كل صلاة. لماذا في الوضوء؟ قال مع وفي الصلاة قال يعني
ربما لأنه في الوضوء ممكن يكثر علي الوضوء أكثر من مرة في اليوم
كم صلاة أكثر من مرة في اليوم؟
لا يعني مثلا عندي نافلة بصلي نافلة أو عندي
ما هو الرياضة بصلي نافلة
عند الصلاة في
بس الصلاة تكثر عن الوضوء أنت ممكن تصلي الوضوء على خمس صفار صح ولا
لا؟ لا عند الصلاة
خلاص الصلاة لا
في مقدمة الصلاة يستخدم السواك وعند الوضوء ومع الوضوء قبل بعد الوضوء يعني انت قجية
انت تحوم حول الحمى
يعني ما يعني
عند الوضوء يعني ما يا اخوان صلى الله الوضوء اذا نسيت السواك قبل الوضوء يجوز لك ان تتسوق اثناء الوضوء وبعد الوضوء يعني السواك في الوضوء تتسوق في كل وقت قبل او معه او بعد زي ما الصلاة إذا نسيت السواك وكبرت أكبر الإحرام لا يجوز لك أن تصلي ولذلك قال نعم النعية تقتضي المصاحبة أقوال الفعل أما عند الصلاة إذا لا صلاة لا يجوز لك واضح؟
طيب يعني قبل الصلاة
قبل الصلاة فقط أما الوضوء لا قبل أو بعد قال عند الانتباه من النوم سورة حديث حذيفة بن اليمان قال كان قال كان الصلاة إذا قام من الليل يشوه صفاه يعني يتسوق قال عند تلاوة القرآن كن على أن الملك يستقبل القرآن من هناك عند دخول المنزل لحديث عائشة سنة عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل البيت ودي سنة مفقودة السواك إذا دخل البيت يصلي طيب اكتب عندك سنة دخول البيت أربعة إذا دخلت البيت عليك أربعة أشياء إذا دخلت البيت أحب لك أن تفعل كم شيء؟ أربعة. رقم واحد الصلاة. رقم اثنين التسمية. قل بسم الله.
دعاء.
رقم ثلاثة السلام. تسلم على من في البيت. وإلا اليوم في البيت أحد. تسلم على من في البيت. قال على الملائكة. أربعة دعاء دخول المنزل. عارفينه؟
نعم.
بسم الله ورجنا ورجنا وعلى ربنا توكلنا. طيب احنا بنعمل حاجه مع بعض، لو حاجه اول نقطه بنعمل ايه؟
بعد
ما افتح
الباب
وادخل واسلم
عند اصحابك السلام. السلام قبل
لا كل هذه طبعا السلام كما قال عليه السلام على انفسكم. ما معنى انفسكم؟ كيف انفسكم في كتاب الله عز وجل على معنيات؟ اسمع كلمه الانفس اذا جاء في القران الكريم يراد بها احد معانيه. المعنى الاول ان يراد بها الغدر. المعنى الثاني يراد بها نفسه. طيب قد يطلق الانسان قد يطلق المعنى نفس ويراد به غيره كما قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم وفي حال يقتل نفسه معنا لا تقتلوا إخوانكم، سلموا على أنفسكم، أي سلموا على ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، فسمى الله عز وجل الأخ نفس لقوة العلاقة بين المسلم وبين قال عند تغير أحد الفم، طبعا هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مغفرة للفم وأرضاء للرب. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا.
طب
ولك حديث صلى الله عليه وسلم. لك
حديث صلى الله عليه وسلم.
إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه.
ثاني ما أقول.
نور يعلم أن ذات.
ثاني ما أقول.
الضبط الثاني قال خصال الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، نتف الإبط، قص الشارب، تقليم الأظافر.
نعم قال سنة الفطرة. سنة الفطرة ليست محصورة بهذه الخمس. الحديث صحيح مسلم حديث عائشة سنة الفطر عشر، لكن هذه أشهر، هذه أشهر سنة الفطر. قال خصال الفطرة هي ما فطر الله عز وجل عليه الناس. ما فطر الله عليه الناس. قال الختان. الختان حكمه على ثلاثة أقوال أهل العلم. حكم الختان على ثلاثة أقوال. القول الأول قال واجب في حق الرجل والمرأة. واجب عند بد منه حق الذكر والأنثى. وهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني قال سنة للرجل والمرأة. يعني مستحب من فعله ولا بأس به وهذا قول من؟ هذا قول الأحناف والمالكية. قال يستحب للرجل ويستحب للمرأة. القول الثالث قال لا واجب في حق الرجل سنة في حق الإيه؟ في حق المرأة. وهذا قال الحنابلة وهو الراجح. هذا أرجح أقوال أهل العلم أن لا ختان واجب للرجل وسنة في حق المرأة.
أرجح أن هذا في خلاف كثير
في مسألة ختان الإيمان. في خلاف قوي جدا وراجح أنه سنة. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. ورجع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.
يعني
انا
سمعت احد
العلماء
يقول يرجع فينا للطبيب
يا محمد. الحمد لله الخبره
يعني انا رافض الموضوع يعني كنفسيا
ان فعلته كذاب والا ان فعل شيء عنك هذا راجع من اقوال اهل العلم.
ما الدليل على انه سنه؟ لان يعني ورد يعني الحديث ذكر فيه الكتاب وفي اقوال يعني الايات القرانيه واتخذوا مله ابراهيم حنيفا.
نعم هذا كان في المنتوج. في حديث اخر الختان واجب على جنب مكرمه للنساء. والحديث مكرمه.
طيب كونه مكرمه للنساء
مكرمه مع المجتمع الطبيعي.
كونه مكرمه للنساء هل صرفوا من الوجود الى الاستحباب؟
وفي ادله اخرى لا يتسع المجال.
طيب عباده الانسان هي أكرم شيء، عبادة الإنسان لله هي أكرم شيء كرم به الإنسان، هل معناه أنها مكرمة للإنسان ترفع من قدره؟ هل هي سنة؟
نعم الأصل أن
هل الصلاة سنة؟
لا.
طيب وهي أعلى مراتب الإكرام للإنسان، أكرم شيء مكرمة.
هذه مسألة فيها بحث قوي جدا. بحث واسع وبحث طويل علينا ان نناقش فيه.
اصل هي مدرسه يعني انا اسف لانها منطقه شائكه ويكثر فيها الكلام والناتج منها يعني صعب سواء
بالسلامه او بالجمال. نقطه مهمه ليس معنى انه مستحب لا يفعل. في بعض الناس يقول المستحب لا يعملوش. لا معنى المستحب لا تفعله لكنه لا يمثل ضيقه الوجوب. الوجوب اقوى والمستحب كذلك انت مامور به. يعني ليس انه مستحب يعني خلاص انا حر. لا مستحب لا تفعله
لانها ممكن تكون عشان حرب اعتقد هو عن الاستهداف
قال الإمام الاستحداث. الاستحداث حلق الشعر على العام للرجل والمرأة أو إزالته. قال نفخ الإبط وليس الإبط. الإبط هذه لغة ضعيفة جدا عند العرب. نفخ الإبط بتسكين الباء. نعم. قال قص الشارب وتقليم الاظفار وليس الاظافر. الاظافر خط جمعه اظفار وليس اظافر. كل هذه الاشياء يجمعها حديث واحد وهو حديث ان يوسع عليك بالرعي. قال خمس من الفطره الاستحداث والختان وقص الشارب ونفخ الابط وتقليم الاظفار. وطبعا هذه وقت النبي صلى الله عليه وسلم الا تزيد عن 40 يوما بالاستحداث ونفخ الابط وقص الشارب وتقليم الاظفار. النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن ايه؟
في امور الاستحداث ونقص الابط هذا وسائل ازاله تختلف.
اي وسيله جائزه؟ اي وسيله جائزه؟
طب ليه يا
شيخ؟ قال ابو يا اخوانا باب الجوانب على الصنف.
طيب تزيد للناس ممكن
اي وسيله.
عبر سبحان الله الفطره معلش الفطره الموجوده في الكتاب فطره الله ده فطره الناس عليها. سيدنا ادم لما خلق الله سبحانه وتعالى ما كان مفتونا هو وسيله حواء وهذه الفطره فطره الله ان خلق بغير الختام.
طبعا هو ابراهيم عليه السلام اول ما اختلف. ابراهيم عليه السلام واختلف عمره 82 سنه. وخذها بالقدر وقيل القدر هذه آله وقيل هذا اسمها القدر. والله سبحانه وتعالى قال اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا.
قال باب الوضوء وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، الترتيب الولاء.
نعم. قال الوضوء ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء فتح الواو والنهايه الذي فاض والوضوء بضم الواو هو الوضوء نفسه. نعم. قال فروض الوضوء سته. فروض الاشياء التي تجب عليك اثناء الوضوء. قال سته. قال غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ومنهم المضمضه والاستنشاق لان الفم والانف من الوجه. وهناك ادله ورد في الدليل ورد في المضمضه وغير الاستنشاق. قال يا سلام: اذا توضات فمضمض امر الوجوب. وفي الحديث الاخر: اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخريه يعني ياخذ الماء. فالمضمضه والاستنشاق واجب في الوضوء وواجب ايضا في الغسل. لابد الانسان ان يتمضمض وان يستنشق. اذا اول فرض مفرد الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. طيب هل يغسل الوجه الاول ام يتمضمض ويستنشق الاول؟
الاول المضمضه
والاستنشاق.
هذا ورد وهذا ورد. ورد ان يغسل غسل وجهه اولا وورد لانه تمضمض واستنشق اولا وان كان الاكثر. ووضع نفسه ممكن
يتمضمض ويستنشق. نعم. شيخ محمد لكن الذي ورد في القران لا في مضمضه واستنشاق.
تغسل وجوهك.
يعني انا عملت كده بس كفايه؟
لا ما هو المفترض ان من الوجه. من حدود الوجه. نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين.
لابد من غسل المضمضه والاستنشاق ايضا واجبه في الغسل.
نعم.
طب هل اثناء الاستنشاق؟
أنا عارف صوت الناس. طيب الآن غسل اليدين مع المرفق. المرفق اللي هو إيه؟ دوار اليد. بس ما لا مش كوع.
لا.
ده مش كوع.
كوع.
ولذلك في مثل على العرب كله يعرف الكوع من الأصوع. من الأصوع. الكوع حسب على سمة كوع.
ده مش المعصم؟
هذا المعصم والرسل والكوع.
الثلاثة؟
نعم. أما هذا يسمى المرفق. يسمى مرفق.
الله أكبر.
طيب فاصل وجوهكم وقلق والغسل اليدين مع المرفق. هل المرفق يغسل؟ هل العظمة تغسل مع اليدين؟ ولا هي عندها غسل؟ تغسل. طيب خذ هذه المعلومة اللغوية. هي شرعية ولغوية. وهي معلومة لا تجدوها إلا بشق الأنفس. أعطيتها مجانا. هذا يعني أنا استفدتها بعد ممارسة طويلة.
كيف صلى الله عليه وسلم.
كلمة إلى، كلمة إلى، الآية تقول بأيديكم إلى، كلمة إلى، إذا وقع بين شيئين متجانسين فهي بمعنى مع، فهي بمعنى إيه؟ مع، يعني كلمة إلى لو جاءتها في القرآن بين شيئين من نفس الجنس فهي بمعنى مع، تاخذ أدلة؟
آه،
خذ أدلة. قال تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يعني يزيدكم قوة مع قوة. طيب إزاي من جنسين من قوة قوة؟ يعني وقع بين قوتين. طيب قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
مع
خلاص؟ ولا تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين.
ولا تأكلوا أموالهم.
خلاص إلى أموالكم. إذا وقع بين شيئين من جنس واحد فتكون بمعنى إيه؟
بمعنى
واحد.
لا.
أما إذا وقعت بين شيئين من جنس مختلف فلا تكون بمعنى مع. زي إيه؟
أتم الصيام إلى الليل.
قال تعالى: وأتم الصيام إلى الليل. هل يدخل الليل في النهار؟ تصوم بالنهار. إذا جاء أول الليل تقف، لأن هنا وقع بين جنسين مختلفين اللي هو الليل والنهار.
هي معناها إلى إيه؟
معناها إلى، معناها ما كان فيها. خلاص كده؟ طيب قال تعالى:
انتهي الغاية.
نعم
انتهي الغاية.
نعم. فهنا كلمة إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرض يعني وأيديكم مع إيه؟ مع المرض. قال: وصول
الصحابة. طب فين هنا النفس؟ فين الشيئين المتجانسين؟
اللي هو فين؟
اليدين مع المرفقين. عشان الزراعة
عضو واحد. عضو واحد. زي هيك معانا وأقولكم إلى الكعبة.
أيوة.
نفس الشيء. قال: تخليل الأصابع. تخليل الأصابع الحديث لقيل المصابع أسفل الوضوء وخلل بين الأصابع حتى تضم وصول الماء إلى. وزيد في بعض الناس اللي يسمون بشرتهم دهنية. بشرتهم دهنية قد يمر الماء وينفذ دون أن يترك المكان جافا. صح كده؟ فلابد من التخليل حتى يصل الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة. قال: مسح الرأس. مسح إيه؟ مسح الرأس. يقول تعالى: مسحه. طيب يمسح كل الرأس ولا بعض الرأس؟
الشافعي قال يكفي حتى لو شعرتين.
هذا طبعا توفى. الشافعي قال لا يمسح شعرتين وعندهم
كيف؟ لا 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 يكفي.
لا لا
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد
الناس. يا ذنب ويكفي.
أمر ولا أمر.
طيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ممكن السؤال من الخطوات دي موضوع داخلي في ناس عارف صوت المية على رجليها أو صوتها من غير ما
لابد أن يصل الماء إلى البشرة.
يقطب؟
لا. إن وصل الماء خلاص. طيب موضوع مسح الرأس. بعض المذاهب تقول إن بغوا رؤوسكم من بغوا بمعنى بعض. طبيعي. وامسحوا ببعض رؤوسكم. قال علماء اللغة، قال ابن برهان والزمخشري وجماعة وابن الأصول الأصمعي، قال: من قال بأن الباء هنا للتبعير فقد جهل لغة العرب. فقد جاي إلى الوضع. والشيخ المعتمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع نقل هذا الكلام ودافع عنه بقوه. قال: الباء هنا ليس للتمريض، وانما الباء هنا للالصاق، بمعنى وسعه ورسوله يعني كل رسول. طيب ايه اللي يوضع صفه المس؟ الايه هنا عامه. ايه اللي فصل فعلا؟ لم ينقل عن النبي. انا تتبعت الاحاديث التي وردت في صفه النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وعرفت يا بحثة كتاب مقروء في المجنز. تتبعت كل حديث الوضوء فوجدت الصحابه الذين رووا صدقا من السلام 22 صحابي. 22 صحابي رووا صدقا من السلام. ذكرهم كثير منهم الحنفي في كتاب الصفات والقليل. كتاب كان هل هؤلاء الصحابه من 22 صحابي لم يذكر واحد منهم قط ان يصل مثل بعض الراس، بعض الراس، جزء من الراس، الا في حاله واحده. أن يكون جالس أمام فيمسح مقدمة الرأس ويكمل على العمامة. طيب إذا لم يرد على صلاة مسح الرأس، طيب كيف ما هي صفة المسح؟ صفة مسح الرأس أن يبلغ القدمين في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري أن النبي كان يبلغ إليه ويقبل بهما ويقبل. في بعض الناس كانوا شعر مسلح تسريحه على الجنب حاط الجيل مش عارف فعلا يمسح كده يعني نظام دائم يعني. لا ليس هذا عبادة. إنما العبادة تقول لي أنت تقف على هكذا ويا أخي سرح شيء ما عملش كده وظبط نفسه.
شو اللي بيخرب؟
طيب هذا صفة مسح الرأس.
ما وجدش صفة على الجلد يمنع وصول الماء إلى
المسح معنا. ومنه الأذنان يعني كمان تمسح الأذنان بعد مسح الرأس. بنفس الجمال الذي تأخذه من الرأس تأخذه من إيه؟
ومن أزاد فقد أساء
وتعدى وظلم. على جميع إن المرأة استثنى المرأة أنها يجوز لها أن تمسح مقدم رأسها فقط وتكمل على الخمار كتمسح على رأسها كغطية أو خمار أو عصابة أو نحو ذلك يجوز لها أن تمسح مقدم الرأس فقط وتكمل على ما تلبسه على رأسها. أما كانت المرأة لا تلبس شيئا على رأسها فلا بد مثل الرجل تماما.
طب لو ضفاير مضفرات
نفس الشيء. لا 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 يشترط أن المرأة تحمل مضفرة لا يشترط إلا في حالة واحدة
وسيل
غسل الحنك فقط
ليس
الجنان غسل الحنك بس اذا كان المراه حامل وطهرت وعمل وطهرت الحنك بالطهر اما في غسل الجنان غير الشرع ساكن معنا
في الفتره رجعت الى المرفق والرسم بعض من الناس يغسلون ايديهم من هنا الى هنا
يعني اجل الناس اجل قيمه اليد قضت على ايديكم من المرافق تشمل من هنا الى هنا هل تسمى الياج ولا
من
فوق مش من هنا تغيير ده في
غسل
الأول لا الغسل الأول هذا سنة
صحيح
الغسل الأول هذا سنة ليس له علاقة بالإمام كان كلمة غسل المفروض الغسل على غسل هذا لا قال ومنه الأذنان قال غسل الرجال إلى مع الكعبين مثل ما تكلمنا على الإيه؟ على الدرج قال تخليل الأصابع أيضا تخليل الأصابع
عفش يعني ليس الغسل معمول ده لازم العضو الايد في السجن يعني لو في طبقه على القبر مثلا وفي مياه وانت حطيت رجلك في المياه ديت وضمنت وصول المياه للرجل كلها
ايدك يلبس يلبس
يعني مش شرط ان المس بايدي او احط
نعم نعم قال الترتيب
مش استاذن الحرشيه الميه على جسم بشكل غير متخلف تدمج بيدها
لا لابد من الوصول لابد من ضمان وصول الماء الى العضو لابد من ضمان وصول الماء الى العضو. طيب قال الترتيب، الترتيب ان تاتي بالاعضاء مرتبه كما جاء في القران وجوهها ثم يدهم الراس ثم الرؤوس ثم ايه الدليل على الترتيب؟ انا جبت الدليل من غير من الايه نفسها. ممكن بعد كل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ضمان امر اصغر. قال الجماعه بتوع اللغه العربيه ركزوا معايا معلش ما طلعوا على المسلمين قال يا ابن الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وجوه منصوبه ولا مرفوعه؟ ولا
مجهول؟
وجوهكم وايديكم
منصوب
وامسحوا رؤوسكم
مجرور
طب ارجلكم
منصوب
منصوب قال العلماء اذا وقع العرب عليها تاتي باشياء متجانسه اذا وقع شيء مخالف بينها دل على الترتيب فلما وقع مجرور بين منصوبه تدل على اهميته ووجوده في المكان فخذ حاجة تانية خذ حاجة تانية واغسلوا وجوهكم غسل ولا مسح؟
مسح
طب وأيديكم؟
مسح
طب وخوص؟
مسح
وغش؟
مسح
وقع ممسوح بين مغسولات فدل على
الترتيب
لا لابد أن تكون سريع لإيه
نكتب بس
لا
شخص سلم يعني أي وقت حديثاً في التفسير
ليه؟
حضرتك قلته
الشيخ السعدي.
لا عايز تفصيل اكثر من الشيخ السعدي، ارجع لكتاب اضواء البيان للشنقيطي. كتاب اضواء البيان للشنقيطي اقرا تفسير هذه المساله ستجد العجب العجيب. نعم فصل هذا كان تفصيلا رائعا، وكذلك التفسير القرطبي كان تفسيرا عجيبا في هذه الايه. يا اخوان الانسان قد يعيد البحث في شهر ويعطيه في دقيقه. فانا البحث الموضوع اخذ فيه قرابه سنتين ونصف. اعطيني انت ربع ساعه، ربع ساعه اعطيني جاهز. فلا اقل مما تستوعب. فالعلماء الذين ذكروا هذا الكتاب الشيخ عانى فيه كثيرا حتى يصل الى هذه الصوره التي عليهم. قال الموالاه، الموالاه يعني الموالاه ان انت تغسل عضو والتاني بعده على طول، يعني ما ينفعش تغسل يمين وتروح تغسل ورقه واحد مثلا هذا الغايه ولا اقل ده غايه غلطان فغسل المضمض والثاني غسل الوقت اللي غلط حط لا اللي غلط خلاص غلط واشرب الشاي وارتاح شويه وبعد كده اجي امسح الراس واغسل الرجل واغسل الاسنان. طب ايه هي المده المسموح بها؟ الا يجف العضو، الا يجف ايه؟ الا يجف، فاذا جف العضو وجب الاستئذان.
نعم. فأنا غسلت القدم اليمنى نعم.
وبعدين
أنا
جفت،
فمرت
شنو
جفت
10
ألف
الشراب وبعدين أعمل. هل الصورة
لا تجوز؟ أكيد أكيد معهم بين مسعى وفين. نعم نعم. محمد. ستاتي معنا مسعى. معلش. محمد معلش. معلش. بروز ومعصم. متى استخدم الكلمة دي وهي إيه أو فرق منهم؟ أنت
سميات هي.
زي ما أنت عايز.
مفيش فرق.
عشان هو بس اللي حضرتك قلت ان انقطاع في الوضوء يعني اسمع جات المكالمه اثناء الوضوء وعم
لو مكالمه مثلا ستاخذ وقت بحيث يجيك في الاعضاء لابد ان تتوضا منه. لكن مكالمه دقيقه مثلا نصف دقيقه او استكمال يجوز. نعم حتى يعني اذا جفت الاعضاء التي غسلتها لابد ان تستنى في الوضوء الجديد. اذا بقي الماء على يديك فحينئذ يجوز لك ان تكمل
الجزء. تعكس اثناء الوضوء
نفسه. والاولى معه الاولى لان هذا موضوع عباده وموضوع عبادك لكن انت كلام فلا حرج. نعم. طيب الضبط الثاني.
قال الضبط الثاني شروط الوضوء سبعه، انقطاع ما يوجبه، الاسلام، النيه، العقل، التميز، الماء الطهور، التمييز، الماء الطهور، ازاله ما يمنع وصوله.
ايوه ركز مع شروط الوضوء. لا يصح الوضوء الا بهذه الشروط. قال انقطاع ما يوجبه.
طب معذره ما فرق يا شيخ محمد، ما فرق الشروط والفروض؟
طيب اذكر معاك الشرط. انا هقول لك عارف الشرط بس انا عايز واحد زي جدا يركز معاه عشان مش هشرح كتير. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
ولا يلزم
ما يلزم من عدمه العدم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ازاي؟ دلوقتي من شروط الصلاه الوضوء، صح ولا لا؟
صحيح.
ما ينفعش الصلاه بدون وضوء. اذا وجد اذا علم الوضوء يعني فقدنا الوضوء فقد علم الايه؟ الصلاه ما يلزم من عدمه العدم. انت غير متواصل ما ينفعش الصلاه. نتكلم على وجود الماء. ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا فقد الوضوء فقد الصلاه. ولا يلزم من وجوده الوجود، مش شرط ان انت تكون متواضعين اصلا، ممكن تكون متواضع ما تصليش. صح ولا لا؟ ده معنى الشرط. والشرط يكون خارج العباده. وخارج الايه؟ العباده. اما الواجب يكون جزء من العباده؟ يكون جزء من الايه؟ يعني مثلا غسل اليدين مثلا، ده جزء من العباده ولا لا؟ جزء من الوضوء. طيب النية؟
صحيح خارج.
طيب خد الشرط الثاني. طب الفرق الثالث ولا الشرط؟ الفرق الثالث ان الشرط لابد ان يكون ملازم مع العباده الاولى الاخيره زي ستر العوره في الصلاه. لو جيت نص الصلاه انكشفت العوره. اما الركن فلا يكون ملازم معك. هل انت في طول الصلاه ممكن راكع؟ في طول الصلاه بتكون ساجد. اذا الركن جزء جلسه من الصلاه. اما الشرط يكون مستمر معك من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاعباده. طيب عرفت الفرق؟ طيب قال الوضوء شروط الوضوء سبعه. بدون هذا قال انقطاع ما يوجب، يعني انقطاع ما يوجب. البول يوجب الوضوء، صح ولا لا؟ واحد يتبول واقيمت الصلاه.
قال والله أنا أستغل الوقت على الوضوء يخلص أمر سلفي لوجه كده وبدأت إيه أعمل شوية من الوضوء وكان بعد الوجوز طبعا شيء بدي لابد أن ينقطع الضوء وينقطع الحيض وينقطع النفاس وينقطع كل ما يوجد إيه الوضوء ثم بعد ذلك استغل قال الإسلام شوف أنا الإسلام والنية والعقل والتمييز الأربعة أنا أذكر عليهم الدليل الآن ومش هذكرهم تاني يوم هيتكرروا معايا زي هذه الحاجات خلاص أنت عندما يوم عن الإسلام والعقل والتمييز دي ترى الإسلام لقوله تعالى دنيا الإسلام على خمس أنا ما يقول الآن في الأدلة يعني عملت فيها بحث شامل الذي صار قال استخدمت ثلاثة أمور الأمر الأول أن الحديث مختلف ضعفه الإمام أحمد وجماعة الصرف الثاني وهو أن الذين وهو أقوال أن الصحابة الذين رأوا صفة الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان مسلم فدل هذا على أنه ليس كعادته ولم وما كان الحق عليه فعدم ولو كان واجبا يتواتر عن نقله يتواتر عن نقله نعم طيب قال السواك كما سأوقع عنه لولا أشقى عنه لما أقوم بالسواك عند كل ما كل قال غسل الكفين تعرف ما قد إذا استيقظ عليكم من نومه فليغسل إليه سبع مرات فليغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين بدأت يده البلاء تقام بغسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق دي سنة ولو أخرت المضمضة بعض الوجه جاز لك لكن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم لا ثم الوجه أن تبدأ البلاء المبالغة فيهما المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير إيه؟ شو زفر الشعر؟ الحديث لا تكون مسابق وبالغ في الاستنشاق الا تحت مصائم تنبيه الصائم لا يبالغ حتى لا يدخل الماء الى جوفه تخليل اللحيه بالكثير
المبالغه لا تنبيه الكثر على ثلاث
نعم
يعني ان يكثر الانسان من المضمض اكثر من ثلاث
لا لا لا
يعني زياده على ثلاث
لا يعني
مبالغه في الفعل وليس
في الفعل وليس العدد هسيتي معنى العدد تخليل اللحيه بالكثير اللحيه نوعان خفيفه الفرق بينهم اللحية الخفيفة التي لا تستر الجلد زي عمرو التركي لحية خفيفة لا اللحية الخفيفة التي لا تستر زي السعيد هل هي تستر الجلد هذه خفيفة هل حكمها هي أن تغسلها حكمها الغسل اللحية الخفيفة زي الشيخ حسن كده
الشيخ محمد
دي حكمها التخليل أن تخلل الأصابع في لحيتها
زي بس محمد تخليل مع الغسل يعني مثلا انا بغسل مره يبقى خل
نعم نعم قال تقول لي مع يوسف يستحب التيمم بين الصمت والوجوب والتيمم في تداعي الاصابع تخليل له طريقه التخليل له طريقه
التخليل الاولى اتي بها كلها
التخليل له طريقه الطريقه الاولى وانت تغسل طلع اصابعك بين شعرين شعر واحد في الطريقه الثانيه كما سبب من السلام حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثم أخذ كفا من ماء فخلى له لحيته وقال هكذا أمرني ربي.
من هذه المنطقة.
إيه.
ليس بالضرورة
نعم. فهذه جائزة وهذه جائزة. قال الغسل الثاني والثالث من غسل العضو مرة واحدة جائز. ولذلك الوضوء نوعان الوضوء الكامل والوضوء المجزئ. الوضوء المجزئ أن تغسل كل عضو مرة واحدة. يواحد مع ماء قليل من ماء. ولو غسل كل عضو ثلاث مرات سينتهي الماء. يجوز أن يغسل كل عضو مرة واحدة. واما الموضع الثاني مرتبط من السنه.
طب لو تاكل كان ثلاثة وليد في الاخر والصندوق في حياه واحده.
جاز جاز لك ذلك. جاز. لا يجوز التعب فوق الثلاث. لا يجوز التزيد فوق الثلاث. الحديث من السلام هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعبد وظلم.
حتى اذا شعر بس
لقد كان النبي مشعرا وقد كان عظيما لحيه وما كان يزيد عن ما ثبت عن الصلاة والنزال على الثلاثة بالإطلاق ولا أحد الصحابة إلا فيما أراه المنذر عن ابن عمر يعني كان يزيد بعد ذلك مع اختلافه
لكن الأذنين يا شيخ محمد مرة واحدة
مرة واحدة مثل الرأس مثل الرأس قال تلك الأعضاء أن تدرك الأعضاء وأنت تغسل حتى تظل مغسولا قال الدعاء للمأثور الدعاء بعده من المأثور هو حديث ابن عثمان من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلنا تشهدون محمد عبد الرسول فتح حتى الله جنة الثمانين يدخل من اين يشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين.
وقال: باب المسح على الخفين. وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول: شروط المسح على الخفين ثلاثة: استهما بعد كمال الطهارة المائية، سترهما للغالب محل الفرض، طهارة عينهما.
نعم. قال: مسح الخفان هي ما يلبسه الرجل من الجنوب ويلحق بها ما يلبس عليهما كالجوع والظليل الشرار. فالخف أساس مخطون الجن في الأصل، ويقاس عليه الجوع والشرار ونحن. فقه المسح على الخفين مهم جدا، لأن كثير من الناس يلبس الشرار ويلبس على الخفين. شروط المسح على الخفين بدون هذه الثلاثة لا يجوز المسح على الخفين بأي حال. رقم واحد: يلبسهما بعد كمال الطهارة المائية، أن تكون متواضئ قبلها. خلاص، أن تكون متواضئ إيه؟ قبلها. فمن لبس خفا بدون طهارة لا يجوز له المسح. طيب أسألكم سؤال،
ركز معي السؤال عشان نخلص.
السؤال اللي جابه حسام، وأنا قلت له هذه السؤال لا تلمس. قلت له هذه السؤال لا تلمس والله ولا أخطر. أنا الآن تطوضت وجوبة خلاص، غسلت يدي ومسحت رأسي، غسلت الرجل اليمنى ولبست الشعر الثاني، وغسلت الرجل الوسطى وغسلت ولبست الشعر الأيسر. كان مكان صلاة الظهر، جاء صلاة العصر، توضأت ومسحت على الخفين، يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز.
خلاص كده جف الرجل اليوم.
هو
يمسح، يعني هو يغسل الرجل اليمنى ثم يمسح بالمنديل رجل اليمنى ويلبس الشراب ثم يغسل رجل اليسرى.
لا يجوز، لأنه لبس الخف الأيمن قبل التمام.
قبل التمام، يعني كان حكم الطهارة، حكم الوضوء نفسه
اسمه ولا لا
صحيح أم باطل؟
هو
جف
الوضوء صحيح،
جف
لو وقع اثنان اليوم. لو مسح يا أستاذ محمد يوسف، لا هو سؤاله لو مسح المنديل رجله اليمنى بعد غسلها. لا، قبل أن يغسل اليسرى.
نعم، قبل أن يغسل اليسرى، قبل تمام الغسل، قبل تمام الغسل.
أنت لأن دخلت مسألة الطهارة، أنا أقول الآن أنا أتوضأ، فغسلت الرجل اليمنى ولبست الخف الأيمن، سواء جففتها أو ما جففتهاش. خلاص؟ وبعدين لبست الرجل اليسرى وغسلت ولبست الخف الأيسر، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه لبست الخف الأيمن
قبل
تمام
الغسل، وهي غسل اليسرى.
وهي غسل اليسرى. لبست الخف الأيمن يا شيخ حسام والرجل اليسرى على الترس. ومن شروط المسح على الخفين أن يلبسا بعد
طهارة الرجلين، يعني غسلهما.
كده الطهارة، كده
الموضوع
كده لا يجوز المسح على
الخفين. طبعا احنا هناخد أسماء مش عشان نوضح حاجة، عشان أنا عارف اللي هي الحروج.
طبعا كده لا يجوز المسح على الخفين
لأنه توضح
الوضوء
صحيح.
حتى لو جففت رجل اليوم،
حتى لو جففت
الوضوء صحيح. الوضوء صحيح. طيب، ما أنا بعد ما هتم الوضوء هاخلع الاثنين وارجع البسهم مرة ثانية، بقى كده البسهم على الوضوء صحيح.
لا.
ليه؟
لأن من أصل اللبس الأول لبست الجزء الأيمن قبل كمال
وأوقع الوضوء لله الموالاة
نعم. طيب لما قلنا سترهم الغير محل الفرق حتى يدخل فيه خف المخرط مقطع لو عندك شعار يصنع من الاصبع او الكعب يجوز المسح عليه الخف المخرق الممزق او الشعار اللي فيه خروق فيه نزاع بين العلماء الراجح انه يجوز المسح على كل خف حتى وان كان مخرقا ما دمت تمشي ما دام اسم خف حتى وان كان مخرق شيخ الاسلام ابن لما تكلم هذا الجزئيه رد على الذين قالوا لا يجوز ما دخل قال وهل تعتقدون او هل تظنون ان خفاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء الا تكون مخرقه شو الفرق؟ يعني انتم تعتقدوا ان الصحابه اللي كانت خفافهم كلها سليمه؟ لا فدل ذلك على ايه؟ على الجنس
الاشتراك بس أنا خوف ولا الشراب وخوف
يعني كنا ندخل
خوف
زين
العلماء يعني اختلف في مسألة الخوف اللي هو الشراب لو كان الشراب خفيف يصف يعني
جميل أصلا المسح على الجو مسح على الشراب فيه زحف أنا أتكلم الآن يا إخوان ما هي المسألة ذكروها الآن هي اللي فيها زحف أنا أذكر الخلاصة والراجح لأن هذا الدواء وكثر يعني لو فتحت التفصيل في كل مسألة ستطول بنا جدا. أصلا المسح على الجو في نزاع قوي. لكن أنا أتكلم على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني ما الخوف المخرف أنا أعرف فيه ستة أقوال أهل العلم. الخوف المخرف لكن أنا أتكلم الآن على إيه؟ على أقوال الراجح في المسألة. طيب فرق طهارة تعليمية ألا يكون الخوف مصنوع من شيء نجس مثلا زي واحد زي جلد الخنزير واحد جاب خوف من جلد الخنزير لا يجوز المسح عليه لأنه نجس.
قال الضابط الثاني مبطلات المسح على الخفين ثلاثة الحدث الأكبر انقضاء المدة خلع الممسوح عليه
أي قال مبطلات المسح يعني الشيء الذي تفسد المسح قال الحدث الأكبر يعني أنت مثلا لو لبست الشراب ووضوءك انتقض يجوز المسح لكن لو حدث أكبر مثل الجنابة لا يجوز المسح عليك إلا إذا خلعت الخف وغسلت اليه الدليل الدليل حديث صفوان العسال قال كان حسن المأمون إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلة هنا إلا من جنابة أما غائط وناق كنا لا ننزعه يعني غائط وناق لا
ينزع
أما الجنابة طيب قال انقضاء المدة انقضاء المدة يعني كذا المدة يعني حتى لما سفر يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلة هنا شوف السماح في الشريعة الواحد المسافر يلوم أن يمسح ثلاثة أيام وليلين أما المقيم يمسح يوم وليلين طيب سؤال ماذا تبدأ مدة المسح؟ العطية عندك من هل ركز معي هل من ساعة المسح ولا هل من ساعة الحدث ولا هل من ساعة اللبس؟
المصلي
يعني مثال مثال رجل أحدث لبس الخوف في الساعة 3 وأحدث الساعة الثانية ومسح عليه الساعة 10 يقدر يعد من امتى؟
من أول مسح
هي ثلاثة أقوال الراجح أنه يبدأ المسح من أو يبدأ العدد من أول مسح يعني من الساعة كام؟
10
من الساعة 10
من أول ملابس
لا مش من أول ملابس ولا من أول ما أحدث لا من أول مسح
لأن فيها تيسير
لأن فيها تيسير
وكان عدد ضبطها بالساعة وضبطها بأن يمسح منها ويصلي خمس
المسحة بيحسن يوم وليلة مش أول المسحة بيحسن يوم وليلة يعني ثاني يوم في نفس المعركة
طب إن طالت مدة الإحداث يا أستاذ
يعني حتى وإن طالت
يعني هو مثلا لابس
الخوف لابس الخوف في صلاة العشاء
وظل إلى اليوم
ومسح في الفجر إلى اليوم الفجر طيب
أول مسحة بعد الحدث
أول مسحة بعد الحدث نعم أول مسحة بعد الحدث طيب خذ هذا السؤال رجل مسح وطئ الدمام مسح على الخوف وطئ الدمام مسح عليه الصباح
مقيم
وهو مقيم بعد صلاة العصر جاله سفر لمكة طارئ سفر طارئ لمكة هو مسح الصبح يبدأ يعرض من مكة
من الصبح
بعد العصر جاله سفر مفاجئ روح مكة، الرياض، المدينة، مصر، أي سنة. هل يمسح يوم غير ولا ثلاثة أيام؟
ثلاثة
يوم
ولا ثلاثة
أيام؟
لا يوم بداية.
من مسح مقيما ثم سافر، من مسح مقيما ثم سافر له مدة السفر. له مدة السفر. طيب عكسه من مسح مسافرا ثم أقام. الإنسان ممكن لا يحكم على المسألة إذا تصور. أنا مسافر في مدينة ومسح على خف الصباح عملية إن أنا
مسافر
وفجأة أتصل بلا ولا تعبت عليهم ضروري حجزت وجيت أكمل ثلاثة أيام ويوم وليلة
يوم وليلة شهرين.
قال العلماء إذا كان هذا المسافر قد تجاوز اليوم والليلة لابد أن يخلع وإن لم يكن أتم يوم ولا يكمل يوم يعني لو كان
يوم
يوم يوم يوم يوم
يوم
يوم يوم
يوم
يوم شروط المسح الخفان يعني يجب خلع الخفان يعني إذا رفعنا طرف الظهر إذا رفعنا طرف الحدث هذا لابد أن تخلع الخفين وتمسح عنهم وتغسل
تغتسل
بهم لابد أن تغتسل
تخلعهم لا تغتسل بهم شيخ محمد يوم ليلة 24
ساعة طيب صادق وإن شاء الله يا شباب الخميس القادم سأجعل لكم لقاء على هذا مع الشيخ وحدي فمطرح من اليوم لكن هو الآن هو الآن في هذه الساعات عنده دور رابع الآن في العقيدة فالخميس القادم إن شاء الله أعرفكم سأكون لكم لقاء مع هذا مباشر مع الشيخ وحيد لو مؤلف أنا سأعطيكم دورة في فقه الحج في نهاية الحج أربع ساعات سأشرح الحج كاملة من ألف إلى تطلع تفتي ناس الناس طيب ياخذون الدورة كاملة وخذوا كثير لكن أحتاج إلى هنا
موجود
والله طيب خذ هذه الإمام الطبري قال لأصحاب اليوم الله أتنشطون لكتابة التفسير يعني يعني هم كتاب التفسير فقال الله في كم مرة يا إمام قالوا قال في 30 أشواط كان يوم من حفظ مش مليون زي كده فقالوا هذا مما تحمل نار أعمار قال إن معرفة الهمم ثم اختصار في 3000 ورقة هذا تفسير الطبع المعروف كلمه يعني ثم قال لك فقد شكونا لكتابة التاريخ من لدن آدم حتى يومنا هو اليوم يمكن لهم الحفظ قالوا في كم ورقة قال في 30000 قال لا استعمل هذا تخمد نار عمار قال إن لله معرفة الهمم وأن لا اختصار في 3000 ورقة دون المطبوع أنت يخطر ده نموذج من هذا الإمام السراقسي ده كان من أئمة الأحناف الكبار كان في نحن وعبث في جوب تحت الأرض فطلبوا طرق متعلقين به فكانوا يروحون على قوات من البر وهذا حبر يملي عليه فأمنهم كتاب اسمه كتاب المقصور في 36 متر من فتح وهم يكتبون فاحنا يعني لو ده يكون عندنا هم معاني الخير كثير والدورات كثيرة ممكن نقعد دورات في الحديث وفي الأصول وفي العقيدة وفي الفقه فيكون هذا دورات كلها يعني احنا الخام كثير ما نحضر دورات في طرق التدريس ونحضر ونجلس وكل حقوق الفلان والنائب والمستقبل ويعني اشياء كثيرة جدا لكن ينبغي ان لا ندخل على ديننا ولا مصايعات كم مرة درسنا الفقه؟ الدراسة فيها كم مرة؟ أنا نفسي مليت من كم وشفين؟ قال خلع المفسوح عليه ثم خلعته ولبسته مرة ثانية لم يجد لك المسح عليه. هذا بدأ الفوضى.
حتى لو كان على وضوء.
حتى لو كان على وضوء. خلع الممسوح عليه ينقض المسح. ينقض المسح.
التمس
تبطل. عظم الصورة. رجل توضى في صلاة الظهر. خلاص؟
نعم.
بعد الظهر ساعة خلع الخف ولم يفسد وضوء.
نعم.
قبل الظهر نص ساعة لبس الخف.
لبس
الخف. وبعد لم يفسد الخف انتقض الظهر. راح يفضل العصر. يجوز له
مسح
لا لانه خلع المسوح عليه فوجب عليه
مع انه ما مسحش
عليه احسنت
طبعا هذا سمعنا هو لو خلع هو توضا خلاص ولبس الخوف وصلى مثلا الظهر وخلع الخوف وجه صلاه العصر هو على الوضوء يصلي
يصلي يصلي لكن بدون خوف
بدون خوف
ايوه لو لابس الخوف هو لو لابس الخوف ايضا ولكن لو انتقل الضوء لا يجوز المسح عليه
صفة المسح معلش
طيب قال يمسح المقيم يوم الغيث والمسافر الثاني صفة المسح ان يبلل كفيه ويمسح اليمنى على الرجل اليمنى ويمسح على الرجل اليسرى قال علي بن ابي طالب لو كان اليوم العقل لو كان المسح اسفل الخف الاعلى انه المسح في العقلين سؤال ايهما افضل المسح على الخف ولا غسل القدم؟
ليس هناك افضليه
لان هذه هي رخصه وهذه هي سنه يعني الانسان لابس خف الافضل انه يخلع الخف ويغسل اليوم ولا الافضل يمسح
الأفضلية من أي شخص؟
لا قليلا من كان قال الفقهاء الذي لا يلبس الخوف الأولى على المسك والذي يلبس الخوف الأولى على المسك على حسب الكيس على حسب ما يبقى
لو وصل يلبس
لا بس جاهز طيب خذ الفرق بين المسح على الخوف والمسح على الجبيرة عارفين الجبيرة؟ واحد بس على الكسر
كبس
في خمسة فروق بين المسح على الخف واحد دراعه كسر من هنا في جبس هنا يجوز له المسح على ولا هيفوض ازاي؟ هيغسل الجبيرة هتبوظ لابد يمسح عليه طب ايه الفرق؟ الفرق خمسة الفرق الأول أن الجبيرة لا تخص العضو ممكن تكون في هي في الخف الريش أما الخف فيختص العضو وهو الإيه؟ الريش الفرق الثاني أن الجبيرة يمسح عليها من الحدثين الأكبر والأصغر. واحد جنب ولابس جبيرة يخلع جبيرة؟ لا يمسح عليه، أما الخوف يمسح عليه بالحدث الأصغر فقط. الفرق الثالث المسح على الجبيرة ليس له مدة. الطريقة شهر 13 أما المسح على الخفين فهو محدد يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. أنا مسح على الجبيرة غير محال. فرق الرابع الجبيرة لبسوها لا يشترط أن تكون لابسة على ظهرها. واحد مش متوضي واقع انكسر فتوكر. نقول له لا الجبيرة دي غلط لازم تخلع الجبيرة وتتوضي وتجيبها مرة ثانية.
لا
لا يشترط في لبس الجبيرة أن تكون على كمال الطهارة. أما الخف فيشترط لبسوها على كمال الطهارة.
لا كمال الطهارة.
أي وضوء. الخامس الجبيرة تمسح جميعها أما الخوف يمسح أعلاه فقط يمسح أعلاه خمسة فروق بين مسح الخوف وبين مسح الجبيرة
قال الضابط الثالث مدة المسح على الخفين يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم قال باب نواقض الوضوء وفيه ضابطان الضابط الأول نواقض الوضوء خمسة نواقض الوضوء خمسة الخارج من السبيلين زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق مس الفرج بباطن الكفة مستغرق مستغرق
مستغرق
بنوم مستغرق مس الفرج بباطن الكف أكل لحم الإبل التقاء الفتانين
اكتب السادس عبيدة عن الإسلام اكتب الناقض السادس من ناقض الوضوء عبيدة عن الإسلام وستأتي تسائل تصل طيب قال نواقض أما ناقض اللي هو إيه؟ المفسد أو الهدم، النقض هو الهدم، اللي هو قصة الخضر جدار يريد أن ينقض أقام من قبل الهدم. قال الناقض لو تخرج من السلمين، يقول إذا خرج شيء من السلمين فقد انتقض عليه أمره. قال زوال العقل
معذرة، فإن دخل لا خرج من السبيلين بل دخل.
لا يقول
كالمضارع أو الدوائر كالبود، لكن أنا مضارع بعد الدخول يخرج.
لا هذه طبعا ينقض لسبب آخر ومس
ننظر له إيه
زوال العقل أو تلفظون به المال، واحد أغمى عليه أو سكر أو جن، ذهب عقله فحينئذ انتقض الوضوء لأنه خرج عن حيز التكليف، مناط التكليف هو العقل. قال طبعا بالنسبة للنوم يا إخوان النوم طبعا فيه مزايا أو خمسة مزايا بالعلماء، الخلاصة خلاصة كلها أن النوم إذا كان خفيفا لا يضر. ايه يعني خفيف؟ اللي هي السنة او الغفوة خلاص لا يضر. يعني مثلا تاني في المقدم ان الواحد ما تعرف يسمع هذا لا ينقض الوضوء، اما النوم اللي فيه ايه؟
استغراق
بعد الساعه الخامس لا ينقض الوضوء.
نرى كثير من الناس في صلاة الجمعة يجلس ولكنه على هيئة متمكن
لا يستغرق
لكنه مستغرق في النوم. نعم لا يأخذ منه شيء يعني.
ضابطه الشيخ حسام يقول ضابطه أن يشخر.
لا ممكن
يشخر الإنسان هو مستغرق. قال مس الفرج لباطن الجسد، وهذه من مسائل الشرك. مس الفرج فيه تفصيل اهل العلم. حديث بسرى بنت صفوان يقول من مس الدواء فلا يرى. حديث فاطمه بن علي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الدواء قال يا رسول الله انما هو بضع منك.
ايوه
العلماء قالوا بان حديث فاطمه بن علي في السنة الأولى للهجرة، لأن الحديث يقول جئت النبي وهو يبني المسجد. ابن المسجد كان
متى؟
فسألته عن مس الفجر، قال إنما هو بضعة منك، يعني لا يضر. وهذا ماذا دخل علينا بإخوان؟ يعني علينا بإخوان يقول ما هو بالي أمسسته ذكري أم مسسته فخذي، لا يضر. هذا ماذا علي؟ القول الثاني قال لك حديث بسرى بنت صفوان ناسخ لحديث فاطمة عليه يا جماعة، قال اسمه لأن حديث بسرى سنة ستة أو سبعة. لأن رافع الرجل أو رافع رسم سنة كام؟ في خيبر بعد خيبر يعني سنة سبعة. يبقى حديث أبو هريرة متأخر عن حديث طارق بن علي فهو ناسخ له. وطبعا هذا هو الراجح أن مس الفرج ينقض سواء كان بشهوة أو بغير
قصد أو غير قصد.
كان الشيخ وصحح حوالي جمع بين
الشيخ
هذا الجمع صحيح ولا
هذا قول من أقل المعتبرات الجمع واحد من مس ذكره فلا توضا استحبابا في الأمر هذا نص كلام يستحب يعني هذا من أخذ
بس بباطن بباطن
ما
هذا
هذا هذا
بس هذا 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 هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا صغير هو سنة سنتين طيب قال أكل لحم الإبل
ليه بقى لدي عرقت
ركز معي
أكل لحم الجزور عايز أعرف ليه بقى نزلنا
ركز
معي
طبعا أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد فقط
صحيح
الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك والأحناف قالوا أكل لحم الإبل ينقض والصواب على الإمام أحمد ليه؟ خذ معك بعض الناس في قصه كده يقول لك اذا كان في واحد جالس مع الناس في مجموعه فانتقد وضوء وكان متغذين لحم جمال فالناس استقر ان اكل لحم الجزور فليتوضا. طبعا هذا بس كلام لم بعد عن الناس في السنه قال مثلا من أكل لحم جزور جزور عن الجمع من أكل لحم جزور فليتوضأ والأمر الوجوب من أكل لحم جزور فليتوضأ الثالثة والسابقة في طبعا تفاصيل وتكلم العلماء منهم من قال إن سالم الجمع فيه شيطان سالم الجمع خوفة الجمع فيها شيطان وفي هذا الحديث ومنهم من قال بأنها علة تعبدية وهذا هو الصواب أننا لا نعمل العلة ولكننا نلتفت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جمع فليتوضأ قال التقاوى الختاني ختان الرجل وختان
في مشكلة
الشريان مليان
يعني رقم مش ده هو سيف الدين
حتى
لا لا مع التدريب
هذه ثلاث خط احمر هذه ثلاث خط
ولا
لا إلا بعد
قال
الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة الصلاة الطواف مس المصحف
نعم المحدث حدث أصغر لو غير متوضئ يحرم عليه ثلاثة أشياء
غير متوضئ
غير متوضئ أول حاجة الصلاة طبعا شيء معروف لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا ثلاثة الطواف لا يجوز الطواف إلا متوضئ
مس
المصحف مس المصحف طيب مس المصحف واحد غير مطوب يجوز ان يمسك المصحف ويضع فيه أمنا على الطبيعي لا القول الاول قول الظاهري ابن حزم ومن تبعه الصنعاني والشوكاني قالوا يجوز يجوز مسك المصحف بدون خذ القول الثاني القول الثاني قول من قول الائمه الاربعه الشافعي ومالك واحمد وحنيفه وفقهاء المدينة السبعة وجماهيرهم قالوا يحرم ليه يحرم ليه قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه لا يطهرون طبعا قالوا الملائكة والروح المحفوظ والكلام طبعا كل هذا اجتهدت ليس عليه الحديث الثاني حديث عمرو بن حزم أن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر كلمة طاهر خلي بالك كلمة طاهر لو أطلقت كده المقصود بها الوضوء ليه؟ لقوله تعالى بعد التيمم فاغسلوا وجوهكم واليمنى انما يريد الله
ليطهركم
المقصود الطهاره الوضوء طيب يباح عدة يباح مس المصحف بدون وضوء
في
هذه الحالة امتى يعني؟ في دراسة بنت مثلا عندها امتحان بكرة في القرآن الكريم و غير مطاطرة أو يتعذر على الوضوء أو حاجة نحو ذلك يجوز لها الضرورة يجوز لها الضرورة
أي
في الحالة طبعا المهم لا تكون الناس من الفاخر يجوز لها الضرورة ففي أخوان في الإنسان الإنسان يستطيع أن يدخل بهذا المشكل إزاي؟ ممكن يستخدم حاجة أو يستخدم المصحف اللي في نفسه بيتم عليه كلمات مش في مصحف على حاجة كده عن كلمات هذا يجوز له صحيح ليه؟ لأنه ليس مصحف لأنه ليس مصحف لأنه اختلط به كلام الله طيب لو هتقرأ الشعر المصحف على الجوال أو على شيء مرة أخذ الجوال حكم المصحف إلا أن يكون مختلط بكلام آخر كالتفسير ونحو ذلك طيب على شاشة الكمبيوتر الشاشة أخذت حكم المصحف لا يجوز مسها إلا الوضوء إلا بالضرورة طبعا الضرورة لا يجوز
طب يمكن أن أقرأ من على الشاشة دون أن أمسها
المصحف اللي يكون معانا حتى المصحف
لا المصحف اللي فيه تأثير المعنى ليس أي حتى
نعم
طب قبل أن ننتقل هذه المنطقة في أمور أسألكم في مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ واحد سلم على بعض
لا
على ثلاثة أقوال الراجح قول الحنفية أنه لا يجوز أي امرأة؟ أنه أي امرأة حتى لو كانت تشبه مع الحر لكن لا يفسد الوضوء واحد سلم على المرأة
وانت في متر الرفاء يعني تذكر لمس ايديها
رجل قبل زوجته سأل عروه عائشة عروه عائشة تقول له من خلفه سألها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من مس المرأة فقال كان من خلفه من ذكاء عروه وذكاء عائشة قالت عائشة كان يصنع يقبل إحدى نسائه ولا يتوضأ نفسه فقال عمر والله لا أظنها إلا كذا لا أظنها إلا طيب ما رأيكم لمن خرج من الدم جرح
بس المرأة الراجح
الراجح لا يقبل طب الدم
يقبل
الدم إذا خرج الدم من جسم الإنسان يقبل الدم
الدم اذا كان سائل يعني
لا
يمكن الرسول صلى الله
يعني إذا
حرمت السيدة
في الرجل
إذا تحركت شهوة الرجل دون إنزال فلا يجب عليه
مثل الريح إذا تحرك داخل البطن ولم يخرج فليس عليه وضوء. كذلك إذا تحركت شاور الإنسان بالداخل ولم ينزل فليس عليه غسل وليس عليه وضوء. العلم مفهوم؟ كما قلت
أيا كان موضع اللمس في كنت قرأت في أحد الكتب أن قيل أنه إن مس بعض الأماكن التي مسها يعني لمسها من المرأة هو في الغالب يكون بشهوة وإن لم يشتهيها لبس وإن لم يشتهي فقد إيه؟
لا هذا كله لا تسبب إلا إذا كان قرنا إذا كان قرنا فهو يسبب الحديث في الواقع.
نعم. قال الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة.
أيوة شروط صحة الغسل لا يصح الغسل
انقطاع ما يوجبه النية الإسلام العقل التمييز الماء الطهور إزالة ما يمنع وصوله
كلها واضحة.
نعم
نعم
البحر
إنسان جزء إنسان جزء وأمامه بحر يرتفع جنبه لا إلا إذا
نوى
النية إذا لم يجد يبقى جلما وإلا ضيف الماء
طب الوضوء بقى
احنا كنا في الماء بقول إن هو طب
ما هو ده واحد الناس بشكل تبع الوقت فلم يجد الغسل
لو وين في الماء
يبقى تأذى
نوجد في الماء يجوز
مفيش مضمار ومش تنشاف
لأن فرض الغسل تعمل البلد
نعم في الماء من بغل بقدر يطلع يصلي
نعم لازم نعم تفضل بقى البحر عايز نعم سوري قال يا رسول الله قال يا رسول الله إننا نركب البحر ويكون معنا قليل من الماء إذا توضأ من ماء عطشنا فأنا توضأ من ماء البحر فقال يا رسول الله هو الطهور ماءه الحلو يعني ماء البحر يجوز بالوضوء والطهارة وما يهتدوا
ألا يؤمن الغسل عن الوضوء
يؤمن إلى الوضوء لأن أصلا طيل الغسل إن السياسة متوضعة
قلت في الانتسال في الجنب الكبر إن هناك شرط الشرط الأول أن الإنزال أو التدفق هناك بعض الأولاد اللي أصبحت عندهم ثقافة معينة في النواحي الجنسية وهو يفعل العادة السرية لكنه كبلوغ فيسيولوجي داخلي في الجسم ما بينزل ولكنه يحس اللذة هل عليه غسل؟
لا
لماذا؟
ليس عليه غسل لأنه لا ينزل الشرط
خروج المني ولكش تقوله بس
خروج المني لابد أن يخرج منه فإذا لم يخرج منه لم يخرج طيب يا إخوان قل الاستلام
قل الاستلام
قال الضابط الثالث
فرض الغسل واحد تعميم البدن بالماء
نعم الفرض للغسل ان الماء يعم كل اجزاء الجسم نعم
دلوقتي حضرتك درس طاقه طويله نعم. كان مساله اللي كان بيخاطب فيها الشباب
نعم.
مساله الغسل اذا دخل خزانه ليغتسل ومساله تعميم الجسد البدن بالماء
نعم
الانسان دخل عم جسمه كله بالصابون
نعم
ما نواش الاغتسال بس عامل الجسم كله الصابون
نعم.
وبعدين بعد ما عامل الجسم كله الصابون نوى انه هيغتسل وطالما الماء بينزل مصدره الصابون هل يجوز؟
لا بس
الوضوء اثناء الغسل
لا بس الوضوء في الغسل سنه الوضوء في الغسل سنه
بتبدا منين؟
ايوه
دلوقتي
اذا توضا في الغسل يغني عن الغسل ويعني اذا توضا في الغسل يصلي به بشرط
قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع إزالة ما نوثه من أذى الوضوء قبله وترك الرجلين غسل الأعضاء ثلاثا التيامن الموالاة الدلك غسل الرجلين بمكان آخر
نعم قال سنن الغسل سبع إزالة ما نوثه من أذى كان ذبح حين وعفوها قال الوضوء قبله اذا سنة الغسل ان تتوضا بس ما تغسلش الريش تقع كل شيء في الوضوء الى راس الى الرجلين غسل الاعضاء ثلاثه من الليالي ثلاثه من نحو ذلك التيامن تاخذ الشفايمه قبل الحسن وبعد ذلك الموالاه حتى لا يجف العضو الدلك دلك الجلد غسل الرجلين في نهايه لأن أنت ستأخذ الوضوء تغسلها فين؟ تغسلها رجلك في نهاية
في مكان آخر
يعني تتنحى.
طيب يا شيخ محمد معذرة، مش المفروض في البداية خالص إن يغسل الذكر؟
طبعا هو ده يزال ما تغسل. طيب قال
الضابط الخامس الأغسال المستحبة تسعة.
نعم هناك تسع حالات يستحب فيها الغسل لا يجعل، وإنما احنا قلنا حالات وجوب الغسل خمسة، لكن حالات الاستحباب تسعة.
قال غسل الجمعة من غسل ميتا للعيدين، الإغماء، الجنون، المستحاضة لكل صلاة، للإحرام، لدخول مكة، للوقوف بعرفة.
نعم قال الأغسال المستحبة تسعة، قال غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فليه ونعمة ومن اغتسل فلغسل أفضل. قال من غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فلا يغتسل ومن حمل فلا يتوضأ. طبعا يقول تمضى من غسل ميتا فليغتسل.
نعم
نقول في حديث آخر ما صدق ليس عليكم في غسل ميتا، فهذا الحديث صار في الخلف في الوجود إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. قال للعيدين، العيدين عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان ينظر للمصلي، يعني يسن الانسان يغتسل يوم العيد قبل ان يصلي. قال الاغماء من اغمي عليه وفاق يستحب له ان يغتسل. كذلك الجنون قياس على الاغماء. قال المستحاضه لكل صلاه، ما هي المستحاضه؟ المستحاضه سالت معنى الذبح وهي بحث مهم جدا ولكن خاص بالإنسان، لكن مهم جدا للنجاح في العلم المصحف. وهذا ما سنقرأ اللقاء اليوم لباب الحج، لأن الحج قد انتهينا من الله من الطهارة كاملة من قبل الآية في جزء. قال للحرام من أحرم يستحب له الغسل ولكن لا يجب عليه. الحديث زي المثال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز لسلاله ثم غسل. قال لدخول مكة حتى إذا كنت داخل مكة بدون نسك يستحب لك أن تغتسل. قال الوقوف بعرفة لمن تيسر له ذلك، يعني إنسان اتخذ بعرفة يوم التاسع إن تيسر له أن يغتسل قبل صعود العرفة لا بأس به، وإنك تيسر له
غسل
الجمعة. نعم لا غسل الجمعة
لا
حدث
في غسل
الجمعة
من
بقرة
وغسل
وغسل. أي
نعم
هذا حديث
من بقرة وغسل
وغسل. محمد
بسرعة
كده في الغسل
بدأ
الأول ما
ينزل. طيب أنا شغلت بغسل
الغسل سريع. صفة سريعة.
رقم واحد هو خطوة، الخطوة الأولى غسل الفرج والماء والصابون. غسل الفرج والماء والصابون وحوله. نعم. غسل اليد ثلاث مرات. ثالثا الوضوء مثل الصلاة تماما، وضوء الصلاة مع ترك الوضوء. أربعة غسل الشق الأيمن كاملا. خلاص؟ خمسة غسل الشق الأيسر. ستة غسل الدجنة اللي هي الأركان في الوضوء. سبعة الدعاء اللي هي الأركان في الوضوء.
هذا يسمى لازم قبل خطوة الوضوء فقط يمس الفرق أثناء
إذا مس الفرج أثناء الغسل يجب عليه الغسل للصلاة، يجب عليه الوضوء
لكن بالطريقة بالصفة التي شرحتها. هذا هو الغسل المتضمن للوضوء.
هذا الغسل المتضمن للوضوء. يعني واحد مثلا طلع من لبس الرجل واقع تحت الفش فعمل الماء فرناه كله.
ما كانش فيه صابون.
جيمس.
لا الصابون
ولا الوضوء فرض واحد بس. ان البدن كله
يصير
يعني موضوع الوضوء والكلام ده سنه كل هذه سنه
يستحب خلص يعني لم تسمع النص الايمن من فوق
نعم لا بس نقال الراس لا تسمع انت تقسمها
طيب يعني لازم الراس تعمل لوحدها وبعد كده النص اليمين او النص
الشمال اذا بعيد انا ليس الغسل عن الوضوء للصلاه يعني اريد ان اصلي اغتسلت فقط ولا اتوضا
لا تتوضا
حدث
لا
بد
إلا إذا توضأت أثناء الغسل. إذا توضأت أثناء الغسل فلا يجب عليك كذا
مرة. وإذا كان رفع حدث
الوضوء. يعني بعض العلم يقول رفع الحدث الأكبر يتضمن معه الحدث الأصغر. فمن اغتسل فيصلي صلاة أو لم
لا مش هو على الاول لا
قلنا غسل الوضوء اثناء الوتر
في الاول
طيب باء التيمم نركز احنا تجاوزنا الموضوع
قال باب التيمم وفيه ثلاث ضوابط الضابط الاول شروط صحة التيمم ستة النية الإسلام العقل التمييز انعدام الماء أو تعثر استعماله أن يكون بتراب طاهر له غبار
مع التيمم في اللغة والقصر يمم الرجل الشعر إلى الكعبة القصر بعد الكعبة التيمم من خصائص أمة محمد لا يشعر التيمم لأي أمة من الأمم إلا الأمة المسلمة الحديث وقصة الأمير ستة منها جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا قال شروط صحة التيمم ستة طبعا النية والإسلام والعقل والتمييز كل على التيمم لا تحتاج إلى إعادة قال إعلام لا يشرع أو لا يجوز التيمم إلا إذا وجب به وإنعدام الماء على نوعين إنعدام الماء نوعان إنعدام الحقيقي وإنعدام النجاسة إنعدام الماء إما إنعدام حقيقي أو إنعدام نجاسة إنعدام حقيقي مثل واحد في صحراء ولا يوجد ماء ده إنعدام حقيقي إنعدام نجاسة زي إيه؟
لا استطاع
كان وإنسان محبوس الأمان ما موجود بس اللي ممنوع منه وإنسان مريض الطريق لا تنسى الماء هذا إنعدام مجاز
راجع من عمره ما فيش استراحات
ما خلاص طيب في كلتا الحالتين يجوز له التيمم في كلتا الحالتين يجوز له التيمم قال إنعدام
هذا
هل
تبحث عن الماء في
نطاق
معين
نعم تبحث فيه نعم إذا قبل أن تتيمم تتأكد أنه لا يوجد لا 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 لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي مسجد لا هنا لا استخدام لا 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 حتى لا 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 قال أن يكون لا 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 يعني هل يوجد التيمم هنا؟
لا
لا لأنه ليس له ماء قال لا 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 ليس له غبار لابد أن يكون الذي تضرب عليه اليد له غبار مثل التراب والرمال كل هذه الأشياء السيراميك والأشياء هذه لا يجوز التيمم هنا
طب يقول لك هذا اللي قال فترة ما جاء عليه
يجوز يجوز أن يكون بتراب طاهر له غبار نعم يجوز طبعا الغبار نعم يجوز
استيقظ من النوم على جهاد وإن اغتسل سيخرج وقت الصلاة
نعم
هل له أن يتيمم؟
لا طالما وجد الماء يغتسل حتى يخرج وقت الصلاة على خير
طيب المهم معي السؤال
نعم
أحيانا أكون في المواصلات وأكون على وضوء أقرأ في المصحف حدث وأريد أن أكمل القراءة.
تيمم.
تيمم على الأرض، ولكن هذا هذا التيمم يسمح لي بالصلاة إذا أتى وقت الصلاة؟
هذا التيمم لا يرفع هذا التيمم معنا. في تيمم مبيح وفي تيمم رافع للحدث.
نعم.
هذا التيمم تيمم مبيح للقراءة وليس رافع للحدث. طيب طبعا يا شباب احنا يعني في تفصيلات كثيرة ليس مطلوبة. لكن يعني نحن شرحنا هذا لا بالقصير المخل ولا بالطويل الممل ليس طويلا مملا وليس قصيرا مخلا يعني قال
أكمل قال الضابط الثاني شروط التيمم ثلاثة مسح الوجه مسح اليدين للرسغين الموالاة
قال قال مسح الوجه مسح اليدين الى المصحفين استخدمت تضرب ضربه على المكان ثم تنفخ في ثم تمسح وجهك كذا واليدين هكذا
ليس فيها نيه ولا بسمله ولا شيء
لا طبعا لا مش نيه ولا بسمله طيب اتين ضربه ولا ضربتين حديث الضربتين حديث عن مقطع لكن الصحيح حديث أيام مضافة للوجه الأربع طيب يا شباب سؤال هنا قال الموالاة ولم يقل التركيب قال الموالاة ولم يقل التركيب لماذا؟
لأنه شيء واحد
لأنه ورد عن مسح لأنه مسح وجهه أولا وورد عن مسح مسح يديه أولا فالتركيب هنا ليس شرط من مسح وجهه أولا جاز ومن مسح يديه أولا جاز
بكل أمر ضربة
لا هي ضربة واحدة هكذا تام هكذا
طب لماذا نزل الموالاة هنا؟
وتصار بس هو تام
بس محمد
فقط
نعم كنا نشترط الموالاة في الوضوء حتى لا يجف في العضو
نعم
هنا يعني ما فائدة في الموالاة؟
ليس موضوع جفاف المهم لأنها عبادة واحدة
لأنها عبادة
واحدة
ليس لها وقف في هذا القرآن
طيب
قال الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة نواقض الوضوء وجود الماء زوال المبيح
نعم نواقض التيمم ثلاثة نواقض الوضوء الذي سبق على ذلك عرض أضف إليها شيئين الشيء الأول وجود الماء إذا وجد الماء بطل التيمم يقول الحديث عن الصلاة الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد أحدكم الماء فليمسه بشرته طيب سؤال رجل بحث عن ماء فلم يجد فبدأ الصلاة وقت الركعة الثانية والثالثة وجد الماء قد جاء
لا
هل يكمل صلاة أن يقع الصلاة والتعامل
يكمل الصلاة يكمل الصلاة وإلا لو خرج من الصلاة صدعت الروح صلاة وأصبح لا قيمة له
لا يكمل الصلاة
فالقول هو القول أستاذ إبراهيم قول الثاني قول الشيخ حسان طيب المسألة فيها قولين هذا القول شمول قال يقطع الصلاة يقطع الصلاة وهذا قول الحنابلة وإحنا ورسول الله
طب إذا ما فائدة الرخصة؟
شوف ما
يستحسن الكلام خلاص إذا القول الأول
يقطع الصلاة
خلاص ثم يوقع ويصلي القول الثاني قال طبعا القول الاول استدلوا به فاذا وجد احدكم الماء فليمسه بشرته امر الوجوب له دليل القول الثاني قول الشافعي قالوا لا يكمل الصلاه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم الراجح لا ادري هذه المساله الاخيره الشيخ حفظه الله الشيخ الوحيد اختار القول الاول انه نقطع الصلاه
نعم
قال عاشرا باب إزالة النجاسة وفيه أربع ضوابط الضوابط الأول النجاسة عين مستكثرة يزول حكمها بزواجها ولو بغير ماء
قال النجاسة عين مستكثرة اكتب بعدها الشعر عين هذه الكلمة مهمة جدا النجاسة عين مستكثرة شعر ليه؟ لأن فيه حاجات مستكثرة أخرى أدوكم مثال ما رأيكم في آخر لحم الخيل؟ الخيل حصان جائز ولا
جائز؟
جزء منه
جائز
جائز في حديث صحيح الخيل طيب لحم الخيل مستقذر عن ماذا؟
ثمر
مستقذر هذا الاستقذار روحه وليس شعر لا يجوز أن نستقذر شعر لأن الشعر جائز
بس حرمت بعد
في أكل لحم في بعض الأماكن مستقذر يعني محافظ الشرطي عند أهل الناس أهل لحم الإبل رقم واحد عندنا المستقر مع أنه جائز مع أنه جائز بالإجماع فلا بد أن يكون الاستخبار إيه؟
شرعي
عشان لا تدخل في أعراض الناس شو تبقى الشارع حتى لا تدرك الذهب في الطيب. قال النجاسة وعين، هذا عين النجاسة، عين مستقدرة، يعني شيء قدر. طبعا في نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة. النجاسة مغلظة هي الضلع والكذب والخنزير. يزول حكمها بزوالها، يعني إذا زالت فزع حكمه ولو بغير إيمان. كلمة ولو معناها فيها خلاف قوي، لأن الأحناف يشترطون بعد إزالة النجاسة. أما إذا زالت النجاسة بغير إيمان الأحناف تقول لا لابد من الحمل عنه. أما باقي العلماء باقي المذاهب يقولون لا تزول النجاسة أي شيء، يعني مثلا هذا الثوب فيه نجاسة وضع طوف الشمس، الشمس أحرقت النجاسة طهر ولا
طهر؟
الحنابلة يقول لا لابد من الحمل، لأن الراجح أنه يطلب أي شيء حتى لو بغير إيمان. الدليل على ذلك حديث المرأة لما ناصر قال المرأة التي كانت تطيل ثيابها وكانت تمشي فقال يا رسول الله انه لم يقع النجاسة، فقال يا رسول الله يطهرهما بعد سيمر بعدها على تراب يطهرهم هنا لم يمر بماء يطهرهما بعد. فالنجاسة بأي شيء يجوز ولو بغير الايه ولو بغير الايمان.
استنتج من الخطيب ان البول اذا جت على شيء خلاص
نعم زال
حكمه،
زال حكمه نعم.
قال الضابط الثاني لا يشرع العدد ولا التدريب الا في لعاب الكلب في الاناء.
نعم قال لا يشرع العدد يعني سبع مرات ولا التدريب الا غسل التراب، لقول نفس السلام اذا ولد الكلب في ناحيه فلا يغسله سبع مرات احيانا التراب. السبع مرات لا يشرع لا تجوز الا في لعاب الكلب. طب لو مثلا اي نجاسه لو باب وقع في هنا هل لازم تجوز سبع مرات؟
لا
لا. طيب التدريب التدريب لا تراب غسل التراب لا يشرع غسل التراب الا في لعاب الكلب. ولذلك سبحان الله الابحاث العلميه حديثه في ماده لا تزول الا بالسبع مرات
والسبع
مرات وفي اسئله اسلمها لاحد الباحثين تتوقع بسبب هذا البحث.
طب ايه في البناء ونحو
يعني في البناء او اي شيء اخر في الماء او
الضابط الثالث بول الغلام الذي لم ياكل الطعام لشهوه ينضح وبول الجاريه يغسل.
نعم بول الغلام الذي لم ياكل الطعام لشهوه اللي هو اقل من سنتين اذا بال الغلام الصغير على ثوب مياه او فراش معه ينضح بالماء يعني يرش يرش اما بول البنت
يغسل
يغسل ايه العلم؟
بول الجاريه
كان في الجاهلية يفضلون حمل الصبي فتخفيفا عليهم قالوا يطلب الرجل
فحمل الولد أكثر فبالتالي خففت الشريعة على وجه الثاني قالوا بأن بول البنت منتشر. لا بول البنت منتشر ينتشر في أماكن كثيرة أما بول الولد متجنب.
مش
فاهم قال ان بول الولد متجمع في مكان اذا بس بول الصغير في مكان واحد
في المكان نفسه
يجعل
مكان نفسه مكان ومن هذا كله ان العلة لا يعلمها الا الله انما هذه كلها الشهادات والعلة الحقيقيه لا يعلمها الا الله عز وجل كل هذه الشهادات من العلماء واشياء
السبع أيهما تكون الأخيرة من
والله مرض الحديث ولهما مرض الحديث إحداهما
الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع التراب هذا
للأنية
فقط؟
للأنية فقط لو ولا بلد
بعد حصل لي مرة واقف في الشارع عليك كذب الحسين
مثلا جميل قتل هل يشار تقصد له التراب وسبع مرات؟ لا هذا في الإمام لأن لعاب الكذب يقصد
لكن
في اللعاب ولا الأنف ولا
لكن
لما
توصل حتى تسوى نعرف السنة لك الأنف مشاهد
طيب يا شباب قال أطلق الله استحالة الله
ماشي
يا شباب قصر مشاهد
مهم قوي هو ما نحتاج باسم اتفاق السرير الزينة كيف لو طفل بال على 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 يدك او على ايدك يعني هذا فانا امسح المكان ده بس ولا ارد للراجل
ينضح
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 وصف النضح زي بس
وصف النضح هذا الماء رش الماء وتفرز
طب لو على اسامه بقى او على
نفس الشيء
رش فقط.
يعني سنتين محمد. لو مش راضي.
إذا أكل الطعام.
لشهوة.
لشهوة يعني يجوع ويأكل.
خلاص هذا حكم الله. يوصل طبعا المحل فقط.
نعم. استخدام المحل.
محمد لو جف البول يعني جف وجف البول.
يجوع.
يجوع.
ولو غني على رجح من أقوال حلال.
ماشي يعني السرير المجلس الانتري الاشياء بقول الابن او البنت عشان الناس تفرق
في الحاجات دي والله
بلع ايه ايه ربع
الاكل الولد الصغير كان عمره سنه سنه ونص ده بيرش الماء هكذا
على خلاف المجلس او
على الرش مكان الدور خلاص اما البنت فيغسل يغسل مكان غسيل بالماء
في مش يغسل يعني
غسيل
يعني
غسيل لا غسل داخل
الجوف لا
غسل
داخل
مكب
عليه الماء
أنا
عليه
وش
الماء يعني
لو
وضع
عليه كوب غسل مهمة يا شباب نقطة مهمة يا شباب
هي تحول الشيء الى شيء اخر مثال طاوله الحمار اعزكم الله اذا احترق تحول الى تراب طاوله الحمار اذا احترق طاوله الحمار نجس طاوله الحمار نجس ان احترق تحول الى رماد هذا رماد الصحراء الخام اذا تحول الى خام طابت اذا استحال الشيء الى شيء اخر فهي خطا اكتب عندك النجاسات عشر النجاسات عشر رقم واحد بول الادمي بول الادمي نجس بول نجس تبلمني بول الادمي اثنان غالطه
الماني نجس
لا لا
الماني طار الماني
جاي نجس عند الملكيه
ماشي نوع عند الجمهور هذا التمشي كيف حسب تمسكنا
خمسة
ركز معنا أول خمسة رمث ما لا يؤكل لحم رمث ما لا يؤكل لحم مثل الحمار رأسه نجس طيب اللي يوكل لحم مثل البقر رأسه طاهر رأسه طاهر ما يوكل لحم رأسه طاهر وما لا يوكل لحم رأسه نجس ستة بول بول ما لا يوكل لحم طب بول ما يوكل لحم طب تخيل ان بول البقر طاهر وبول الانسان نجس الانسان لا يوكل لحم سبعة دم الحائط نجس ثمانية دم النفاس سبعة دم الحيض دم الحيض ثمانية دم النفاس تسعة لعاب الكلى لعاب الكلى عشرة الميتة ما عدا السمك والجراد الميتة ما عدا السمك والجراد الحديث في حديثنا دمنا ميتتان الكلى والحيض طيب دخلنا على الحيض
ما يخرج في التفكير يا جماعه
نعم إذا وقف الإنسان في والوادي هو
ماكس
قبل
السواد.
نعم
أقول إيش ما
إذا
ماكس
لا
المادي
يخلد الإنسان عقب البول
أقل
لا ينزل عقب البول أقل من البول ثم ماذا؟ حديث أن رجل المدى أنسى وما سمى البول
أقل
أما الوادي أما الوادي فينزل بعد المني أو قبله
وتحرك شهوته خارج
الوقت
يطلق
النار يزيل مكانه للمواضع لكن لا يبس لا يجب على يبس طيب باب الحديث طبعا في حديث الإمام أحمد لما طرقت لك باب الحديث أنا الإمام أحمد طبعا باب الحديث أصعب دور أصعب دور فباب الإمام أحمد كان يعني يشرح على طبعا باب الحديث فأقال فيه قال الطلابين ما والله لا نحن نحن لا نحن خلاص الحمد قال علموه على علموه على كثير جدا من النساء جاهلة لكن إذا تعلمه الرجل علمه زوجته وأبناءه وأبناءه
قال له الحيضي وفيه ثلاث ضوابط الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة حيض نفاس استحاضة
نعم قال الحيض في اللغة والسالم حاضة نهر سالم أما الحيض في الشرع هو دماء طبيعية تصيب المرأة إذا بلغت في أيام معينة قال الدماء الخارجة من المرأة أي دم يخرج من المرأة من خرج المرأة لا يخرج على ثلاثة أمور دم حيض دم حيض وحيض إذا بلغت المرأة ارتخى الرحم فأخرج هذه الدماء وتكلم أهل العلم هل الحيض له مدة قصيرة ما هي أقل أيام الحيض وما هي أقل أيام قال اجتهدت البعض قال أقصى أيام الحيض يوم مريض المرأة لا تحيض أقل من يوم ولا على الإطلاق وطبعا لا تأخذ بالاستقراء كانت امرأة في عالم مسموح تحيض يوم مريض وأكثر الحيض 15 يوم والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد له حد لا يوجد له حد ولكن هذا ما ذكره جماعة من أهل العلم طيب إذا الدم الأول دم إيه؟ دم الحيض الدم الثاني دم النفاس وهي ما دم تنزل مرة عقب السقط أو عقب السقط أو الولادة وتكلم العلماء أغلب العلماء على أنه 40 يوما وبعضهم قال 60 يوما وبعضهم قال 30 يوما وأكثر أهل العلم على أنه 40 يوما أكثر أهل العلم على أنه 40 يوما فقط فإذا انتهت المرأة من 40 جاز لها الغسل والصلاة
رفع قبل ذلك
إذا رفع قبل ذلك
زين الدورة زين زين
نعم طيب قال استحاضة والاستحاضة الاستحاضة هي اللي بيحكي الاستحاضة اللي احنا بنسميها النهارده دم النزيف دماء تصيب المرأة بعد فترة الحيض أو قبل فترة الإيه؟ الحيض تسمى دماء استحاضة الاستحاضة كانت طبعا الاستمرار مزيل الدم وجريان بعد الحيض أو قبل طيب قال أحمد
الضابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء
يحرم بالحيض سبعة أول خمسة نساء عليها إجماع لم يختلف فيها والاثنين الثالثة والسابعة في اختلاف سنذكر
قال الجماع الطلاق الصلاة الصيام الطواف المكث في المسجد مس المصحف
نعم قال يحرم بالحيض المرأة الحائض يحرم عليها سبعة نعم الأمر للجماع يقول لك عليه السلام على الحين ولا تعتزل النساء المحيط ولا تخرمهن حتى يطوفن فاذا تطهرن يعني امراه خذها لسوء امراه انتهى حيضها الساعه الخامسه واغتسلت الساعه العاشره هل من الخامسه الى العاشره يجوز لزوجها ان ياتيها؟
لا يجوز
لا يجوز يجب الاغتسال لقول تعالى فاذا تطهرن فاتهن حيضها تغتسل وتشد خرطة على نفسها حتى لا يصيبها الدم وتطوب بالبيت.
إذا كان صعب الله ترجع بس خلال أسبوع أو عشر
أيام. وإذا تعذر عليها يعني إذا يكون هناك إمكانية.
لكن ممكن لو سألنا مثلا
يرجع بعد 10 أيام طبعا حديث وجمعة. إن
كان متأثرا.
لو
سألت في الشيخ بن الرياض النخيلات قال فيها رقتين، الحاجة اللي قالها الأستاذ الكحلاوي دي وقال دي ضعيفة والمفروض إن هي كده لا تحسب لها حتة، والحاجة التانية إن هي في دم المنازل بتعد الأيام اللي بتعمل فيها الدورة الشهرية أو الحيض والدم السيء ده بيبقى غير فاضي.
ممكن نرجع من على العالم يا شباب، هل سيأتينا بالتفصيل في العلم سيأتينا بالتفصيل فيها في باب الحج إن شاء الله. طيب، قال الطواف ثم قال المكث في النسج، من المرأة تمكث في النسج. مكث الحائض في المسجد في طبعا قولين لأهل العلم، القول الأول قول الظاهري ابن حزم قال ليس مثل ابن حزم الشيخ نصر طبعا الشيخ نصر الشيخ طبعا قال يجوز وسلم عليه عائشة يعني رسول الله السلام وهو محرك في المسجد قال لعائشة ما أريد الخمر في أو ما ذلك فقالت له يا رسول الله إني حاف فقال إن حيضتك ليس في يدك خلاص استدلوا الأئمة الأربعة استدلوا نفس الحديث على الحرم لقال ابن عائشة لو ما كنتش عارفة انه حرام لم تقل له ذلك. واستدلوا بحديث المعطية انه لا يحرم على المرأة في المسجد. أن الرسول أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد قال وأن وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال المسجد مكبر.
الراجح
أنه لا يجوز أنه يحرم على المرأة الحائض أن تملك. والمسجد أي مسجد مختار يعني يكون فيه مكان بره كده فيه بحر اللي تاخذ المذهب الظاهري تاخذ في المسجد تاخذ المذهب الجمهور تاخذ المكان. طيب الناس المصحف مره طيب في مسائل في حياتي قبل الناس وهي مسائل كثيره تحل اشكال كثير على الناس السفره والقدره السفرة والقدرة التي تنزل على المرء إما قبل الحيض أو بعد الحيض. خذ هذه القاعدة. هذه ماذا نقول عن ذلك؟ السفرة والقدرة.
إيه السفرة والقدرة؟
السفرة والقدرة أفرازها تنزل على المرء بعد الحيض مباشرة يوم أصفى أو يعني يميل إلى الدنيا. سفرة. السفرة والقدرة بعد الحيض لحيض وبعد الطهر طهر ازاي؟ امرأة انتهى حيضها ولم ينزل عليها الطهر انقصت بالغالب تنزل فنزلت عليها السفرة هل السفرة من الحيض من الطهر؟
من الطهر
بعد الحيض
لا بعد الحيض ولا الحيض
بعد الحيض طيب امرأة حارت ثم نزل عليها الطهر ثم نزل عليها السفرة
طهر
هذه قاعدة بعد الحيض حيض وبعد الطهر
بعد الحيض
قبل الطهر
يا شيخ محمد
ثلاث هو نفسها يا
اخوان
جميلة بعد الحيض حيض وبعد الطهر
يعني اذا نزل قبل الصوم بعد الحيض مباشرة
وحيض حيض
واذا نزل الطهر
نزل
نزل
محمد حتى لو
كان
طالع
نعم
لو كان طالع
حتى وين
حتى
لو كان طالع
هل يجب عليك بعد الطهر الاغتسال؟
نعم
بعد الطهر
ونزل على الاغتسال. طيب قال يا شباب اقرا
الضابط الثالث قال يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثه اشياء الصيام الطلاق المكث في المسجد الوضوء.
نعم الفتره هي بعد انقطاع الحيض الى الغسل. المرأة انقطع على الساعة السادسة وغسلت في التاسعة. هذه الساعة الثلاثة يباح لها ثلاثة أشياء. يباح لها الصيام.
أن تنوي الصيام.
أن تصوم يعني المرأة في رمضان. انقطع حيضها قبل الفجر بخمس ساعات.
نعم.
حتى تغتسل وتطهر فيها نصف ساعة. تنوي الصيام حتى ولا خلت الغسل.
نعم.
تم الصيام وانا اخرج من ايه؟ وانا اخرج من الوسط. طيب.
ممكن لو اترفع حاجه لو اترفع حاجه الساعه 12 وسط اليوم. نعم. تكمل اليوم ولا وسط اليوم؟
لا.
تكمل اليوم فقط.
تكمل اليوم فقط. طيب. بس لا تنجح الحال لا تنجح مش هو انا مش السندوتش في الشارع هي حاجه بعد ذلك الطلاق اذا ظهرت جاز طلاقه حصل لك بس المره الشيء الثالث المخ في المسجد بوضوء اللي على طول طيب خذ الفرق بين لم الحل والاستحاضه اربع فروقات الفرق بين لم الحل ولم الاستحاضه اربع الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة. الأمر الأول تكتب كده على يمين وجه المقارنة الفرق على دم الحيض نظم بيان. فرق كده خلى وجه المقارنة. الشيء الأول اللون. دم الحيض إما أسود أو بني قاتم. إما أسود أو بني قاتم. دم الاستحاضة أحمر. دم نزيف. الفرق الثاني في القوام دم الحيض ثخين غليظ دم الاستحاضه رقيق الفرق الثالث دم الاستحاضه في الرائحه دم الحيض منتج الرائحه ودم الاستحاضه لا رائحه العلامه او الفرق الرابع التجمد التجمد يعني دم الحيض لا يتجمد لا يتجمد ابدا أما لم الاستحاضة يتجمد. مع نقطة أخيرة في باب الحيض قبل أن نختم أقسام المستحاضة. أقسام المستحاضة. المستحاضة ثلاثة أقسام. المرأة المستحاضة اللي ينزل عليها الدم غير فترة الحيض ثلاثة أقسام. الفترة النوع الأول المعتادة. المعتادة يعني إيه؟ المعتادة يعني لها عادة تعرفها. يعني تعرف ان دورة ست ايام سبع ايام فهذه اذا استمر معها الدم دم ستة ايام ثم تغتسل وتصلي وتصوم حتى لو استمر الدم فيصبح هذا الدم دم نزاف دم النوع الثاني المميزة المميزة هي التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات التي ذكرناها العلامات الأربعة التي ذكرناها النوع الثالث المتحيرة المتحيرة ليس لها عادة ولا تستطيع تميز الدم هذه تمسك ستة أيام في بلاد الشهر العربي أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ولا يضرها
يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا
يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا
وقد حبيت بيانا
وقد حبيت بيانا
يا خالوه المرء سحرا يا خالوه المرء سحرا
يا من إلى الله تدعو وترتجي منه
أجرا
دعوتنا لكتاب